يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 علي الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 66، وهي الأخيرة. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 66 من برنامجنا دليل المسافر، وهي الحلقة الأخيرة، وهذا هو الجزء 14 من زبدة المخط. سفرة تلفزيونية كنا فيها معا من بداية شهر رمضان، وها نحن نشرف على بدايات شهر محرم. هذه هي الأيام الأخيرة من شهر ذي الحجة. الحلقات التي تقدمت من الحلقة الأولى إلى الحلقة 52 كان الحديث يدور حول محطات طريقنا الطويل من محطة الاحتضار إلى حيث دار القرار، إلى الجنة أو إلى النار. ومن الحلقة 53 إلى هذه الحلقة، وهي الحلقة الأخيرة، العنوان الذي عنونت به هذه الحلقات زبدة المخط. من الحلقة 53 إلى الحلقة 64 كان الحديث في أجواء الدين الزهرائي والدين السبروتي. ومثلما بينت سلفا من أن المراد من الدين الزهرائي المنهج الزهرائي، ومن أن المراد من الدين السبروتي المنهج السبروتي. وإلا فإن الإمام الحجة يعد السباريت من الإيمان في عداد شيعته بحسب نفس الرسالة، وبحسب الرسالة الأولى، فإن هذا الوصف ورد في الرسالة الثانية: السباريت من الإيمان. الإمام عدهم من شيعته، قطعا نحن كلنا داخلون في هذا العنوان العام. أما إذا أريد لنا أن يوضع كل واحد منا في موضعه الحقيقي فذلك شأن آخر، وهو أمر خاص بإمام زماننا، لا يستطيع أحد أن يدعي أنه قادر على أن يضع الناس في مراتبهم الإيمانية والدينية الحقيقية. ذلك أمر موكول إلى إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فمن الحلقة 53 إلى الحلقة 64 حديث في أجواء الدين الزهرائي والدين السبروتي. الحلقة 65 كانت خارطة موجزة للعقيدة الزهرائية. هذه الحلقة وهي 66 وهي الحلقة الأخيرة، إنها الخاتمة، وهي تشتمل على ومضات خاطفة. ومضة أولى، ومضة ثانية، ومضة ثالثة. فهذه حلقتنا إذن هي الحلقة الأخيرة، وبها نغلق هذا البرنامج. كانت رحلة يمكنني أن أضعها تحت هذا العنوان: إلى أين؟ رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين. أتمنى أن أجد فسحة من الوقت وفرصة من العمر كي أحدثكم عن العنوان الأول من أين. فمحطات ذلك الطريق أيضا كثيرة، وتفاصيل الكلام كثير ما بين قرآن محمد وآل محمد وحديث محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أذهب بكم إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. إذن نحن في الحلقة التي هي الحلقة الخاتمة، والعنوان ومضاة خاطفة، الومضة الأولى، وقفة عند التوقيع الشريف، عند رسالة إسحاق ابن يعقوب رضوان الله تعالى عليه، وبالتحديد عند هذا المقطع من هذه الرسالة الشريفة التي وردت من الناحية المقدسة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. بيان إمام زماننا الحجة ابن الحسن. إنني أقرأ عليكم من المصدر الأقدم لهذا النص المتوفر بين أيدينا، كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، والذي ولد في عصر الغيبة القصيرة، في عصر الغيبة الصغرى كما هو متعارف بيننا في ثقافتنا الشيعية. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، وأنا قرأت عليكم من التوقيع الشريف الذي ورد بخط إمام زماننا جوابا على أسئلة إسحاق ابن يعقوب بواسطة السفير الثاني، إنه محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري رضوان الله تعالى عليه. هكذا جاء في هذا التوقيع. قطعا الرسالة تشتمل على الكثير من المطالب، لكنني وعدتكم في سياق حديثي المتقدم في الحلقات الماضية من أنني سأقف وقفة أبين فيها دلالة هذا المقطع من رسالة إمام زماننا التي عرفت برسالة إسحاق ابن يعقوب بتوقيع إسحاق ابن يعقوب، لأنه هو الذي كتب الأسئلة ووجهها إلى إمام زماننا فجاء الجواب إليه، فعرفت الرسالة أو عرف التوقيع باسمه. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليه. ما أقصده من شرح من وقوفي عند هذا المقطع من التوقيع الشريف ليس لأني أريد شرحه لشرحه أبدا، وإنما أريد أن أشير إلى قضية مهمة جدا في واقعنا الشيعي، ولها من الأثر الكبير على مسار الثقافة الشيعية العامة، ولها من الأثر الكبير على مسار التفكير والإدراك في الوسط الشيعي العام عند عامة الشيعة. إنني أتحدث عن الفهم الجاهز، عن الشرح الجاهز. هذه مشكلة كبيرة ضربت الواقع الشيعي بسبب الصنمية القاتلة. هناك شروح جاهزة للنصوص ونحن نأخذها نسلم بها تسليما كاملا مع أنها ليست صحيحة. توارثنا هذا حتى صارت القضية مسلمة لا جدال فيها. آتيكم بأمثلة. يصعد الخطيب على المنبر، يتحدث المرجع وربما يؤلف كتابا، يتحدث المتحدثون في الفضائيات في أجوائنا الدينية الشيعية، يناقشون المسيحيين ويردون عليهم وفقا لفكرة على أن عيسى المسيح كان عنده إنجيل، ويناقشون الأناجيل الموجودة عند المسيحيين وفقا لإنجيل عيسى الذي يتحدثون عنه. هم يقنعون أنفسهم ويقنعون الشيعة، ولكن المسيحيين يضحكون عليهم. لماذا؟ لأن المسيحيين أساسا لا يعتقدون أن عيسى عنده إنجيل. هذا في ديننا، في قرآننا فإن عيسى له كتاب وكتابه الإنجيل وأنزل الله عليه الإنجيل. المسيحيون لا يعتقدون بذلك. هناك إنجيل معدود في الأناجيل المكذوبة، إنجيل يسوع. هناك مجموعة من الأناجيل بحسب العقيدة المسيحية الرسمية، هذه الأناجيل مكذوبة. من جملتها هناك إنجيل يسمى بإنجيل يسوع. المتدين المسيحي يجب عليه أن يعتقد من أن هذا الإنجيل مفترى على يسوع. الكتاب المقدس في عهده الجديد بأناجيله الأربعة والأسفار الملحقة بالأناجيل، المسيحيون يعلمون وهكذا يعتقدون من أن هذه الأناجيل إنما كتبت بعد صلب عيسى بحسب عقيدتهم بفترة زمانية طويلة. روح القدس أوحى إلى أصحاب الأناجيل. أنا لا أريد أن أدخل في التصور المسيحي، البرنامج ليس للحديث عن هذه القضية، لكن المسيحيين لا يعتقدون بوجود إنجيل لعيسى، وإنما الأناجيل أوحى بها روح القدس لأصحاب الأناجيل مثل متى ومثل مرقس والبقية. روح القدس هو الذي أوحى إليهم بهذه الأناجيل، وإن يسوع المسيح قد أخبرهم من أن روح القدس لن ينقطع عنه. هذه بنية العقيدة المسيحية، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل. فحينما يأتي المعمم الشيعي يؤلف كتابا أو يصعد على المنبر أو يتحدث في برنامج تلفزيوني يناقش المسيحيين، أين إنجيل عيسى؟ حرفتم إنجيل عيسى؟ إنهم يضحكون عليه، يسخرون من الذي يقتنع بهذا الكلام؟ الشيعي. فهل هذا الخطيب وهل هذا المتحدث وهل هذا المؤلف يريد أن يقنع الشيعي؟ فلماذا لا يوجه الخطاب للشيعي؟ هو يوجه خطابه للمسيحيين، ومن خلال لغة جسده يبدو أنه قد أقام الحجج التي لا تقاوم، مهزلة في مهزلة. الأمر هو هو، حينما يتحدث المتحدث الشيعي في مناقشة السنة والله يضحكون على المتحدثين من الشيعة، لأنهم يهرفون بما لا يعرفون، فهم يتحدثون عن أشياء السنة قد وضعوا لها حلولا وانتهت منذ زمن بعيد، وهؤلاء يتحدثون بطريقة يقنعون الشيعي المتخلف الذي لا يملك اطلاعا على ما يجري في الواقع السني. فهذا الذي يصعد على المنبر أو هذا الذي يتحدث في التلفزيون يريد أن يقيم الحجج على السنة. أنا أتحدث عن الأعم الأغلب، عن الثقافة العامة. ربما هناك من المتحدثين من له من الاطلاع والخبرة في هذا الباب، وإنما أتحدث عن الظاهرة العامة وليس في هذا المقطع الزماني، وإنما عبر تجربة طويلة في الحياة في هذا الواقع الشيعي، وحتى عبر الأجيال السابقة من خلال الكتب والوثائق المتوفرة بين أيدينا. فالخطيب الشيعي يريد أن يقنع الشيعي، فلماذا يخاطب السني؟ قطعا الخطيب الشيعي لا يريد أن يقنع الشيعي، هو يتصور من أنه يقيم الحجج على السنة، وهو لا يدري أنه مضحكة السنة يضحكون عليه، لأنه يتحدث في موضوعات، هذه الموضوعات أكل الدهر عليها وشرب في الواقع السني ووجدوا لها حلولا وتخلصوا منها. هذه موضوعات تعود إلى القرن الثاني الهجري، لا زال خطباء الشيعة يتحدثون بهذا اللسان وبهذا المنطق المتخلف. يتحدث وهو فرح، والجلاس فرحون من أنهم هم أصحاب الحق للأدلة التي أقامها هذا الخطيب. هذا هو الفهم الجاهز، فهم جاهز عن المسيحيين، فهم جاهز عن السنة حتى في أصول الدين. هذه مهزلة أصول الدين الخمسة، كل الشيعة هكذا علموهم، من أن أصول الدين خمسة: التوحيد، النبوة، الإمامة، العادل المعاد أو التوحيد العادل. العدل ما هو جزء من التوحيد، فلماذا عزل؟ في الحقيقة عزل لأن المعتزلة أضافوه إلى أصول الدين عند الأشاعرة، فأصول الدين عند الأشاعرة التوحيد النبوة المعاد، هم اعتمدوا في ذلك على أهم الموضوعات التي طرحت في مرحلة التنزيل، فاستنتجوا من أن أهم الموضوعات التي طرحت على مستوى الآيات القرآنية التي فسرت بحسب المنهج العمري حسبنا كتاب الله، وعلى مستوى الأحاديث التي هي عندهم نسبوها إلى النبي، نقلوها عن الصحابة بحسب ثقافتهم. أنا لا أريد أن أناقشهم، لا شأن لي بهم. استنتجوا أن أصول الدين هي هذه الثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد. فجاء المعتزلة فناقشوهم في قضية العدل، لأن المعتزلة يختلفون عن الأشاعرة في هذه القضية، فأضافوا العدل أصلا رابعا منطقيا بالنسبة لنا، فنحن لا نعتقد بعقيدة الأشاعرة فيما ينسب إلى الله من ظلم. المعتزلة يقولون إن الأشاعرة ينسبون الظلم إلى الله في توحيدهم، فلذلك اشترطوا العدل شرطا رابعا أصلا رابعا. نحن في نصوصنا عن محمد وآل محمد لا يوجد مثل هذا المعنى، لا يوجد أن يفهم من أحاديثهم أن ظلما ينسب إلى الله، والعدل جزء من التوحيد، فلماذا جعل قسما برأسه؟ يرقعون من أن العدل موضوع مهم، من أن العدل موضوع واسع، ليس العدل بأهم من موضوع العلم. أهم مبحث في التوحيد عند علماء الكلام، عند الفلاسفة، عند الصوفية والعرفاء، عند أصحاب المذاق العقلي حينما يتحدثون عن الله يبحثون في التوحيد، أهم مطلب هو العلم. إذن لماذا لم نجعل العلم أصلا من الأصول؟ العلم هو الأهم، والعدل يتفرع عن العلم، لأن العدل هو تطبيق عملي لعلمه سبحانه وتعالى، هو تطبيق عملي لحكمته، هو ظهور حكمته وعلمه في عدله. العدل جزء من التوحيد، فحينما نقول التوحيد الذي هو فكرة عن الله، العدل لا يمكن أن نفصله عن التوحيد. ولكن ماذا نصنع للسباريت من كبار مراجع الشيعة؟ فجاءونا بهذا الفهم الجاهز الذي قد يتناسب مع الخلاف الواقعي بين الأشاعرة والمعتزلة. بالنسبة لنا نحن ما علاقتنا بهذا؟ لا نحن أشاعرة ولا نحن معتزلة. الذي يفترض هكذا، ولكننا في الحقيقة بحسب السباريت صرنا أشاعرة ومعتزلة أيضا، وهذا هو الذي أشار إليه الإمام الحجة في الرسالة الأولى التي بعث بها إلى الشيخ المفيد: مذ جنح كثير منكم، إنه يخاطب مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم
وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وبالمناسبة هذا التأصيل بعد الرسالة، هذه الرسالة بعثت متى؟ هذه الرسالة بعثت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة. الشيخ المفيد توفي سنة 413، فانتقلت المرجعية إلى السيد المرتضى. سيد المرتضى توفي سنة 436، انتقلت المرجعية إلى الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي توفي سنة 460. ما بين 436 إلى 460 للهجرة، في هذه الفترة وضع لنا الشيخ الطوسي هذه الأصول. هذه الأصول صارت واضحة متأصلة في الواقع الشيعي في هذه الفترة. لا يعني أن الذين سبقوه لم يتحدثوا عن هذا الموضوع. السيد المرتضى كان متأثرا بالمعتزلة، حتى الشيخ المفيد كان متأثرا بالمعتزلة، وهذا واضح في كتبه، لأن ثقافة المعتزلة كانت ثقافة حاكمة. ثقافة الخلفاء العباسيين في تلك الفترة كانت ثقافة معتزلية. الطبقة الحاكمة كانت الثقافة المعتزلية هي التي تنتشر بينهم. المؤسسات التعليمية، ما يطرح في المساجد كان في الأعم الأغلب، إنني أتحدث عن المؤسسات التعليمية التابعة للحكم العباسي، وأتحدث عن المساجد التابعة للحكم العباسي، فإن الشيعة في ذلك الوقت لا كانوا يملكون مؤسسات تعليمية واضحة، وإنما في البيوت، في بيوت العلماء، ولا كانوا يملكون مساجد واضحة أيضا. هم يصلون في مساجد المخالفين. نعم هناك العتبات، مزارات الأئمة، أنا لا أريد أن أتحدث عن التأريخ هنا، فإن القول سيشط بي بعيدا، وأنا أريد أن ألملم أطراف الحديث في هذه الحلقة. أتمنى أن تكون الحلقة مختصرة قصيرة، ولكن إذا طالت فاعذروني، أنا أحاول أن أجعلها مختصرة قصيرة بقدر ما أتمكن. لا أريد أن أسهب كثيرا، فأعطونا فهما جاهزا، وإلا أي إنسان عاقل إذا أراد أن يفكر بالموضوع، ما معنى أن التوحيد أصل وأن العدل أصل؟ ما هو العدل من التوحيد؟ عقائديا هذا خرم في التوحيد، لماذا يكون توحيدنا من دون عدل؟ علميا هذه المنهجية في البحث والتبويب والتصنيف وفرز الموضوعات منهجية خاطئة، فإن العدل داخل في التوحيد. لكننا أعطينا فهما جاهزا، فتصورنا أن الفهم الجاهز هذا هو منزل من الله. إذا ما ذهبنا وبحثنا وراء ذلك وجدنا أن العقائد هذه أشعرية معتزلية، جاءنا بها الطوسي وأمثال الطوسي وألحقوا بها الإمامة التي هي الأصل. الأصل ليس الإمامة، الإمامة من شؤون الإمام، الأصل هو الإمام. الدين عندنا له أصل واحد بحسب منطق الكتاب والعترة، وقد تحدثت عن هذا الموضوع فيما سلف، لا أريد أن أعيد الكلام. الأصل في ثقافة الكتاب والعترة للدين أصل واحد هو الإمام، وتأتي العناوين متفرعة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما هذه المنظومة، هذه منظومة أشعرية معتزلية، وهي منظومة خاطئة على المستوى العقائدي وعلى المستوى المنهجي والبحثي والفكري. وفقا لقواعد التقسيم في علم المنطق، في الفلسفة، في علوم التصنيف، هذا التقسيم تقسيم خاطئ، لأن العدل ليس عنوانا برأسه، العدل هو جزء من التوحيد، فكيف يكون عنوانا برأسه مثلما التوحيد عنوان برأسه؟ هذه قسمة ليست منطقية، هذه القسمة ليست صحيحة بالمطلق، ولكن فهمنا أن الحقيقة هكذا، وهكذا يفهم الجميع. وإلى الآن المراجع في رسائلهم العملية وفي كتبهم، الخطباء على المنابر، وهكذا القضية هي هي فيما يرتبط بمسألة التنزيل والتأويل، القضية هي هي فيما يرتبط بمسألة إمامة فاطمة، والأمر هو هو فيما يرتبط بوجوب ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير من الصلوات المفروضة الواجبة. وأعتقد أنكم سمعتم كيف أنهم يتحدثون عن نص لا يوجد غيره، لأنهم هكذا فهموا فهما جاهزا. لربما من أوضح الأمثلة على الفهم الجاهز من الفيديوهات التي عرضتها عليكم الفيديو الذي أخذته من برامج قناة كربلاء، القناة الرسمية للسيد السيستاني، لمرجعية السيد السيستاني، سيد محمد الموسوي، وهو يعلم الحجاج التشهد. أنا لست مهتما بالسيد محمد الموسوي بما هو هو، أنا لا أعرف الرجل وليس عندي من مشكلة شخصية معه، لكنني أريد أن أعطيكم مثالا للفهم الجاهز. من الفهم الجاهز عنده هو، عند محمد الموسوي في هذا الفيديو، من أن هذا النص لا يمكن أن يكون هناك نص يختلف عنه قطعا لجهله. النصوص كثيرة ومر الحديث عن هذا، لأن المرجعية أعطته فهما جاهزا. واضح على الرجل، فهو من صغار المعممين من خلال منطقه ومن خلال لغته. المرجعية تعطي لأصحاب العمائم فهما جاهزا يسلمون لها بسبب التصنيم، وهذه مشكلتنا الكبيرة، وهنا طمرت عقولنا. هذا الذي أقوله دائما، من أن المرجعية الشيعية تعمل بعكس ما يريده إمام زماننا. إمام زماننا يريد أن يثير دفائن العقول، ولذلك في أول خطوة حينما يظهر صلوات الله عليه وحينما تثنى له الوسادة، إنه يضع يده على رؤوس الخلائق كي يجمع بها عقولهم. آل محمد هذا هو برنامجهم مع الإنسانية عموما ومع شيعتهم خصوصا، يثيرون دفائن العقول مراجع الشيعة يطمرون العقول، وأعطيتكم أمثلة على ذلك من هذا الواقع الذي طمر العقل فيه، إنه واقعنا الشيعي. الشيعة عموما إذا ما تحدث المعمم يعتبرون حديثه حديثا إلهيا. لماذا؟ لأنهم قد أعطوا فهما جاهزا من أن الذي يضع عمامة على رأسه ويكون متحدثا باسم المرجعية فإنه لا يقول إلا صواب. أنا سأعرض عليكم الفيديو وسأحاكمه بالطريقة التي حاكم بها الحجاج، ما هو قال للحجاج من أنكم تخطئون في قراءة التشهد، لن أناقشه في الشهادة الثالثة فهو أجهل من أن أناقشه في هذه القضية. هو والذين وراءه، أنا ما عندي من مشكلة شخصية مع هذا الرجل أساسا، لا أعرفه، إنني أتحدث عن الظاهرة، عن الواقع الشيعي. وهذه القضية في هذا الفيديو مثال، ليست أكثر من مثال. الواقع الشيعي كله هكذا، لن أناقشه في أصل الموضوع، وإنما سأناقش ما صدر منه بحسب ما أراد أن يحاكم الحجاج. رجاء أعرضوا لنا الفيديو.
أثناء التشهد كثير من الحجاج يخطأ في التشهد الأخير في الصلاة. أي نعم، بل يخطأ. هسه لو أختبركم الآن لو أختبركم أجد أخطاء كثير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حفظه، وأشهد أن محمدا عبده. عبده، شوف الدو، شوف الد والباء، عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد تقول أشهد أن عليا ولي الله، ما يصير. إننا البعض يقول وأشهد أن الأئمة المعصومين حجج الله، ويظل يعدد الأئمة. أنت في الصلاة، والصلاة تعبدية، تعبدية، تتقيد بهذه القيود في الصلاة. لاحظوا زوار، لاحظوا حجاج.
هو ماذا قال؟ وسأعيد بث هذا الفيديو عليكم كي تتضح الصورة بين أيديكم. وهذه القضية مثال، هذا الواقع منتشر في كل مكان، ولكن خذوا بنظر الاعتبار هذا يتحدث باسم المرجعية، باسم مرجعية السيد السيستاني، وإلا لما ينقل حديثه على قناة كربلاء، ولما يهيأ له هذا البرنامج في الأجواء التي أنتم شاهدتموها. هو أشكل على الحجاج من أنهم لا يحسنون قراءة التشهد. هذا هو التشهد الشافعي، لا شأن لي بالشهادة الثالثة. أنا هنا لا أريد أن أناقش هذه الجهة، فقد تحدثت عنها في الحلقات الماضية، وإنما أريد أن أضرب لكم مثالا عن الفهم الجاهز. فهناك أكثر من صورة للفهم الجاهز في هذا الفيديو. هو ماذا قال؟ قال أثناء التشهد كثير من الحجاج يخطأ كثير من الحجاج يخطأ. في لغة العربي هناك يخطأ وهناك يخطئ. أنا لا أتصور أنه هو يعرف التمييز بينهما من خلال بقية الكلام. يخطأ من الخطيئة ويخطئ من الخطأ. هنا سيد محمد الموسوي يتحدث عن خطأ لغوي، عن خطأ نحوي، عن خطأ في القراءة من أي نوع كان. الخطأ في القراءة ليس خطيئة، فلا يقال يخطأ. أنا هنا لا أريد أن أحاسبه، فأنا وغيري الجميع حينما نتحدث فإننا نقع في هذه الأخطاء. أنا لا أحاسبه، لكنني أريد أن أقول له: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ وهذه مشكلة أصحاب العمائم، يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون، ويتصورون أنهم على علم، وهذا فهم جاهز. هذا الفهم الجاهز حقنته فيهم المؤسسة الدينية، والناس الشيعة حقنوهم بهذا الفهم بسبب تقديسهم واحترامهم وتبجيلهم. فيجي المعمم يخرط، والناس تعتبر هذا الخرط يمثل الله ويمثل محمدا وآل محمد. فإذا كنت هكذا دقيقا يا سيد محمد، عليك أن تميز بين يخطأ ويخطئ. فالحجاج إذا كان عندهم من مشكلة في القراءة فإنهم يخطئون ولا يخطئون، مثلما أنت تقول للحجاج انتبهوا إلى ده ده، أنا أقول لك انتبه إلى يخ يخ. يخطئ، أضبطوها ما بين يخ، أنت أضبط يخ سيدنا، والحجاج يضبطون ده ده، والشهادة الثالثة خليها تولي بحسب تعاليم المرجعية، وحجكم وصلاتكم الإحداثيات مستقيمة مو إلى مكة، إلى مزيربة. مزيربة منطقة عندنا في العراق جنوب بغداد. إحداثيات هذا المستوى من الحج والصلاة لا تتحرك باتجاه مكة، تتحرك باتجاه مزيربة. أنا ما قلت قولي، لا زلت مستمرا. فيقول أثناء التشهد كثير من الحجاج يخطأ، يخطئ وليس يخطأ. بعدين يقول لهم: الآن لو أختبركم أجد أخطاء كثيرة. ثم يبدأ يعلمهم كيف يقرؤون التشهد وبلغة جسد وبلحن فيه شيء من الازدراء لأولئك الحجاج. وقطعا الحجاج في حالة تسليم وتصنيم، هذا يمثل المرجعية. التشهد الذي قرأه كان مشحونا بالأخطاء، كان مشحونا بالأخطاء. أنا سأبين الأخطاء وأعيد بث الفيديو. قرأ أشهد أن لا إله إلا الله وسكن لفظ الجلالة واستمر وحده لا شريك له، وهذا خطأ واضح وفاضح في القراءة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هو ما عنده مشكلة لا في النطق ولا عنده مشكلة في النفس. يمكن إذا كان الإنسان مريضا ينقطع نفسه فيقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله ويتوقف ثم يقول وحده لا شريك له، أو لأنه لا يحسن العربية، لغته الأم لغة أخرى، يمكن. لكن الذي لغته الأم العربية وما عنده مشكلة صحية ونفسه طبيعي وهو في مقام تعليم الحجاج للتشهد الصحيح، فهذه القراءة ليست صحيحة. أشهد أن لا إله إلا الله، أو على رأي إلا الله، إلا الله هو الذي ورد في رواياتنا، ولكن عند بعض المخالفين يقرؤون إلا الله. إلا الله على البدلية أو على التقدير، وإلا الله على الاستثناء. أنا لا أريد أن أدخل معكم في دهاليز النحو والإعراب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا يجوز التسكين ولا يجوز الفصل بحسب قواعد العربية، وهذه القواعد هي التي يتمسك بها المراجع الذين تقلدونه. هو هذا السيد يقلد مرجعا من مراجع النجف، أيا كان مراجع النجف بحسب رسائلهم العملية، وإن كانوا هم أيضا حينما يصلون يخطئون في القراءة، وأقول هذا عن علم. وإذا أردتم أن تكذبوني سجلوا لي صلاتهم وأنا سأخرج لكم الأخطاء، حتى لو كانوا يتعبون أنفسهم، لأن عملية تعلم إخراج الحروف من مخارجها، ولأن عملية تعلم القراءة الصحيحة تحتاج إلى وقت طويل، وإذا كانت في الكبر ففيها صعوبة. ما لم يتعلم الإنسان ذلك في الصغر لن يتقنها في الكبر. فلذا أقول حتى لو كانوا ملتفتين من أن صلاتهم هذه ستؤخذ للتمحيص والفلترة فإنهم سيخطئون، هناك أخطاء غالبة على الإنسان. أنا أيضا حين أتكلم فهناك أخطاء غالبة على كلامي، لأنها عاشت معنا وعشنا معها، مع أنني لو دققت النظر فإنني أعرف البناء اللغوي لهذه الكلمة، ولكن هكذا اعتدنا أن نقولها، أن نتلفظ بها، ما يسمى بالأخطاء الشائعة. هناك تراكيب في الكلام دائما نرددها، هي خاطئة ولكن هكذا تعود الناس عليها وتعودنا عليها. لو كان الحديث عن هذا الموضوع لجئتكم بأمثلة من كلامي، من هذه التراكيب التي أتكلم بها، هي تراكيب خاطئة ما هي بصحيحة، لكنها صارت كالصحيحة، نحن نتعامل بها على مستوى لفظ الكلمات أو على مستوى تراكيب الجمل. أنا لا أريد أن أحدثكم عن كل صغيرة وكبيرة، لكن الحديث هنا عن ناطق ينطق باسم المرجعية يعلم الحجاج ويزدري بهم ويتحدث بلغة فيها شيء من السخرية عن الذين يذكرون الشهادة الثالثة. وكأنه قد أحاط بالعلم والحكمة والفقه وهو لا يحسن الكلام، ولا يحسن قراءة التشهد الذي يعلمه للحجاج. ما أنا قلت للحجاج في الحلقة التي عرضت فيها هذا الفيديو: إذا كان الذي يعلمكم الحج هذا وأمثاله عودوا قبضوا من دبش، حجكم أقبضوا من دبش، لأن صيغة التشهد التي يعلمها للحجاج خاطئة. فماذا قال؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فسكن، وما قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده. لا نستطيع أن نفصل بين وحده وبين الله. لماذا؟ لأن وحده حال على الإعراب المشهور المعروف، فالحال متعلق بما قبله، فلا نستطيع أن نفصل في القراءة بين المتعلقات. والله لا تعرفون القراءة ولا تعرفون المتعلقات ولا تعرفون شيئا. ثم هو زاد حرفا، وزيادة حرف بتعمد بحسب فتاوى نفس المراجع الذين هو يقلدهم تبطل الصلاة، فهو يعلم الحجاج على شيء بحسب تقليد مراجعهم يبطل صلاته. كيف قرأ لفظ الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله، فأضاف هاء، وهذا حرف مزيد. إذا كان عمديا بحسب فتاوى مراجعه فإن صلاة باطلة. بالنسبة للحجاج قد لا يكون عمديا لأنهم علموا بشكل ليس صحيحا، ولكن بالنسبة له هو لا بد أن يكون عارفا بأحكام صلاته وبأحكام القراءة، فهو لا يحسن قراءة صلاته. المشكلة هذه في كل أئمة الجمعة والجماعة. أنا ما عندي وقت، ولكن إذا اضطررت إلى ذلك فإني سأعرض لكم صلوات أئمة الجمعة والجماعة في الحرم الحسيني وفي الحرم الكاظمي وفي الحرم العلوي، ووالله سأخرج لكم الأخطاء في صلواتهم. وحتى لو سمعوا كلامي وحاولوا أن يصححوا لن يستطيعوا، هناك أخطاء هم لا يلتفتون إليها، تعودوا عليها. هذا هو الفهم الجاهز، لأن مراجعنا أساسا لا يحسنون قراءة صلاتهم، وهم تعلموا من المراجع. هذا الكلام لا أقوله جزافا، أنا سمعت هذا بأذني. تكذبونني؟ أخرجوا لنا صلاة السيد السيستاني وصلاة شيخ إسحاق الفياض والبقية، فإذا كانت صحيحة فإننا نقتدي بها، وإذا كانت ليست صحيحة فإننا سنصحح لهم صلاتهم كي يصلوا بشكل صحيح ولا يموتون على صلاة ليست صحيحة تخالف ما كتبوا في رسائلهم العملية، فضلا عن أن صلاتهم إذا كانت صحيحة من جهة القراءة فهذا سيرد علي ويسكتني، وتخلصون الناس من هذا الصوت النشاز الذي لا يعجبكم. أنا وقفت هذه الوقفة، ما عندي مشكلة مع سيد محمد الموسوي وما عندي مشكلة مع قناة كربلاء، وقفت هذه الوقفة مثلما يستهزئون بالشهادة الثالثة وبذكرها، فإنني أريد أن أستهزئ بهم هنا وأن أضحك الناس عليهم. مثلما يستهزئون بالشهادة الثالثة ويتحدثون في الحضرة الحسينية وفي قنواتهم الفضائية ويعلمون الحجاج على أن لا يذكروا عليا في صلاتهم وهم لا يحسنون قراءة التشهد وهو في مقام تعليمهم التشهد. لاحظوا جملة واحدة كم فيها من الأخطاء. أشهد أن لا إله إلا الله، هذا حرف زائد، وسكن لفظ الجلالة وأحدث قطيعة من دون سبب. هذه أخطاء ثلاثة في جملة واحدة، ويقول لهم احفظوها. يحفظهم شيئا ليس صحيحا، هذا هو الفهم الجاهز. وما من أحد من كل الموجودين في أجواء العتبة الحسينية، في أجواء قناة كربلاء، التفت إلى ذلك، لأن الجميع صنميون محنطون بفهم جاهز من قبل المرجعية ومن قبل أصحاب العمائم الذين لا يحسنون قراءة صلاتهم. هذه القضية ليست خاصة بسيد محمد الموسوي، أئمة الجمعة في العتبة الحسينية وأئمة الجماعة لا يحسنون قراءة صلاتهم. إذا اقتضت الضرورة سآتي بصلواتهم، ما هي مسجلة موجودة وتبث بثا مباشرا، وإذا ما صححوها الآن فسنقوم بعملية مقارنة بين التصحيح. ربما يلجؤون إلى بعض المختصين في القراءة من السنة فيعلمونهم كيف يصلون، لأن الواقع الشيعي خرطي، والدليل على أنه خرطي هو هذا أمامكم. لما وصل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو يعلمهم يقول لهم شوف الدئ. أدري أنت بالروضة شنو شوف الدئ، هذه دال الدئ، شنو الدئ؟ أنت بالروضة شوف الدئ، أي تعليم هذا؟ هو لا يحسن أن يستعمل أسماء الحروف بشكلها الصحيح. شنو الدئ؟ هذا هو حرف الدال مو الدئ، ما موجود حرف الدئ في اللغة العربية. ممكن أن يقول للتعليم هذا، ولكنه تعليم بشكل خاطئ. لما قال اللهم صل على محمد وآل محمد سكن اسم النبي، وهذا خطأ فاضح وواضح. كيف تعلمهم أن يقولوا هكذا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، أو اللهم صل على محمد وآل محمد. أما اللهم صل على محمد وآل محمد، أو اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه قراءة خاطئة، لأن ما بعد حرف العطف يكون متعلقا بما قبل حرف العطف، والمعاني لا تتسق. هذه قواعد العربية، هذه قواعد القراءة وقواعد التجويد وقواعد الترتيل. قولوا ما شئتم، هذه قواعد الإلقاء الفني. هؤلاء جهال لا يفقهون شيئا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو وأنتم طبقوا ما سمعتم مني.
أثناء التشهد كثير من الحجاج يخطأ في التشهد الأخير في الصلاة. أي نعم بل يخطأ. هسه لو أختبركم الآن لو أختبركم أجد أخطاء كثير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حفظه، وأشهد أن محمدا عبده شوف الدو شوف الد والباء، عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد تقول أشهد أن عليا ولي الله، ما يصير إننا البعض يقول وأشهد أن الأئمة المعصومين حجج الله، ويظل يعدد الأئمة. أنت في الصلاة، والصلاة تعبدية تتقيد بهذه القيود في الصلاة. لاحظوا زوار، لاحظوا حجاج،
هو قال وآلي محمد، ولكنه سكن محمد، اللهم صلي على محمد، سكنها وآل محمد. هذه القراءة ليست صحيحة، اللهم صلي على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، القراءة صحيحة هكذا. هذا مثال للفهم الجاهز، هو فهمه جاهز في جهتين. الجهة الأولى من أن التشهد بهذه الصيغة، وهي الصيغة الشافعية، ومن أن القراءة هكذا لأنه قد سمع من الجميع يقرؤون هكذا، فهو يسمع المرجع إذا كان قد سمع من، ويسمع وكيل المرجع الكبير إذا كان قد سمع من، ويسمع من أساتذته. من أين تعلم؟ من الذين تعلم منهم، سمع منهم ما سمع فأخذه بشكل جاهز متصورا أن هذا هو الصحيح. الحجاج أيضا يتعاملون معه على أن ما يقوله المعمم خصوصا وهو يتحدث باسم المرجعية، ولكم هو المرجع ما عرف يصلي، جيبوا صلاته وخلونا انفلتر هذه الصلاة وأمام أعينكم وعلى عينك يا تاجر. مثال واضح وصريح وشاخص على الفهم الجاهز، وكيف تضحك المؤسسة الدينية على الشيعة بإرسال معممين جهال لا يحسنون قراءة التشهد ويخرجونهم على الفضائيات. قطعا هم لا يشخصون هذه الأخطاء، ثقوا لو تأخذون هذا التشهد إلى نفس المرجع الأعلم لا يشخص هذه الأخطاء، لأنه هو يقرأ هكذا أيضا. هذه مشكلة الفهم الجاهز، مشكلة كبيرة دمرت الواقع الشيعي. لماذا؟ بسبب الصنمية، لأن باب الانتقاد مغلق، الراد على الفقيه كافر، وهذا كذب، لا يوجد حديث هكذا، ما عندنا حديث، هذا افتراء على الإمام الصادق. الإمام الصادق ما قال هكذا، الرواية موجودة في الكافي الشريف، وقد ناقشت هذا الموضوع مرارا وكرارا لا أريد أن أعود إليه. الإمام يتحدث عن الرد عليهم لا عن الرد على الفقهاء. الشيعة تسميه فقيه وهو أثول، فكيف لا يجوز الرد عليه؟ الشيعة تسميه مرجع وهو غبي أخوث، فكيف لا يجوز الرد عليه؟ الرد على الفقيه كافر، أي فقيه؟ الفقيه الذي ينقل حديث محمد وآل محمد وهو فعلا حديث محمد وآل محمد. الرد هنا ليس على الفقيه مثل ما يقول إمامنا الصادق، فإذا رد عليه رد علينا، هذا رد على محمد وآل محمد لأنه رد على حديثهم. أما أن يتحدث المرجع ويخرط ولا يجوز الرد عليه، هذا منطق أعوج. هذا هو الذي أوصلنا إلى أن يخرج هذا المعمم وأمثاله على الفضائيات بهذا الهراء. أما ترون أن السنة يضحكون على معممي الشيعة؟ والله يضحكون عليهم، يسخرون منهم ويسخرون من قراءتهم للقرآن ومن قراءتهم لصلاتهم، يسخرون من قراءتهم للأحاديث التي ينقلونها. هذه القضية ما باتت خافية، الإنترنت كشف العورات، ما بقيت عورة في واقعنا الشيعي إلا وكشفت، وحتى في الواقع السني أيضا، لكننا نتحدث عن هذه الجهة. نذهب إلى فاصل. أنا ما أردت أن أطيل الكلام حول هذا الفيديو، لست مهتما لنفس الفيديو ولست مهتما لسيد محمد الموسوي. ما أنا أعلم أن المراجع هكذا يفعلون وأن كبار العمائم في النجف هكذا يفعلون، ما أنا أعرف هذا، هذه القضية ما هي بجديدة بالنسبة لي. نادرا تجد أن معمما شيعيا يحسن القراءة، نادرا نادرا تجد أن معمما شيعيا يتكلم بعربية صحيحة إلى حد 50%، نادرا. نحن ما عندنا في الوسط الشيعي، أتحدث عن الوسط المرجعي، ما عندنا شخصيات كما نقول بتعابيرنا الشعبية العراقية ينطلع بهم، ما عندنا واحد ينطلع به، وإذا عندنا واحد ينطلع به دلوني عليه، وين دلوني عليه، ما عندنا واحد ينطلع به. هذا هو الواقع الشيعي. فأنا جئت بهذا المثال ولست متأذيا على هؤلاء الحجاج أبدا، ما هم الشيعة كلهم هكذا. حينما أقول صلاتهم باطلة حجهم باطل، ما هو هذا الواقع. فهذا هو الذي تبث تعليماته وتعليمه للحجاج على القناة الفضائية للمرجعية السيستانية، يعني هذا أحسن ما عندهم، اللي طلعوه على الفضائيات هو أحسن ما عندهم. ولو أنه أكمل قراءة الصلاة فعلى نفس هذه الرنة، على نفس هذا الوضع، لو قرأ سورة الفاتحة فإنه لا يحسن قراءتها. وهذه القضية ليست خاصة بمحمد الموسوي، أئمة الجمعة والجماعة الذين تصلون وراءهم لا يحسنون قراءتها. إذا أردنا أن نحاكم القراءة إلى القواعد الصحيحة للقراءة، لأنه فاقد الشيء لا يعطي، الذين يدرسون العربية في الحوزة هم لا يحسنون العربية، ففاقد الشيء لا يعطي، الذين يدرسون البلاغة في الحوزة هم لا يحسنون البلاغة، لا هم من البلغاء ولا هم من الفصحاء، ففاقد الشيء لا يعطي، فكيف يعطون فصاحة أو بلاغة؟ الذين يدرسون في الحوزة هم لا يجيدون القراءة ولا يخرجون الحروف من مخارجها حين يتكلمون، فكيف يعلمون الآخرين؟ فاقد الشيء لا يعطي. أما ما يرتبط بمحمد وآل محمد فلا يوجد شيء في الحوزة يرتبط بمحمد وآل محمد، إنني أتحدث عن معارفهم الحقيقية لا عن هذا الهراء الذي يأتون به من أي مكان وبعد ذلك يضعون عليه صبغا باسم محمد وآل محمد. الحلقة محدودة، أنا لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل التفاصيل، لكن أعتقد أن هذا الفيديو يمثل لقطة، يمثل صورة من واقعنا الشيعي، من معمم جاهل لا يحسن القراءة، وأية قراءة؟ قراءة صلاته، وهو في مقام لوم الحجاج. أنا متأكد من أن بعض الحجاج ربما قراءته أفضل من قراءة هذا المعمم، ولكنه سيغير قراءته الصحيحة إلى قراءة خاطئة باعتبار أن هذا المعمم هو الذي علمه. هذه ليست فرضيات، هذا واقع شيعي نحن نعيشه، هذا واقع شيعي نحن نعيشه على طول الخط وفي جميع الاتجاهات. هذا هو الذي أتحدث عنه دائما، عن فساد العقل الجمعي الشيعي، عن الصنمية المقيتة القاتلة، عن التسطيح وطمر العقول ودفنها. لماذا لم يشخص أحد هذه الأخطاء؟ لأن الجميع مبنجون، بنجوا بأكاذيب المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، من أن أصحاب العمائم يمثلون الهدى، يمثلون آل محمد، هؤلاء تلامذة جعفر الصادق، ووالله لا يعرفون شيئا عن معارف جعفر الصادق. ما عندهم من فقه هو عن الشافعي وليس عن الصادق، قواعد الاستنباط عندهم شافعية ما هي بصادقية. هذا عند الذين قطعوا شوطا دراسيا، أما أكثر أصحاب العمائم فهم عبارة عن أجساد تلبس عمائم من دون عقول ومن دون معلومات. قرويون يأتون من مناطق نائية، من إيران، من باكستان، من أفغانستان، من مناطق نائية من السعودية أو حتى من العراق، لا يعرفون من التحضر إلا اليسير، فاشلون في الدراسة. أصحاب المعدلات العالية لا يأتون إلى الحوزة، يذهبون إلى الجامعات. أبناء الأثرياء الذين توفرت لهم وسائل الثقافة لا يأتون إلى الحوزة، يذهبون إلى الجامعات، وربما يسافرون خارج العراق للدراسة في الجامعات الغربية. أبناء المثقفين وأبناء الدكاترة والمهندسين وأبناء أساتذة الجامعات لا يفكرون أن يذهبوا إلى الحوزة. الذين يذهبون إلى الحوزة أبناء العوائل الأمية الفاشلون في الدراسة، المتساقطون على حواشي الحياة، لا يملكون ثقافة ولا يملكون علما، يلبسون العمائم وبعد ذلك كل ما عندهم هو تمجيد المرجع، فكلما وصل إلى مسامع المرجع وخصوصا إلى مسامع ولده أو صهره بأن فلانا يمجد المرجع ويمجد أولاد المرجع، يقربونه ويقدمونه إلى الناس على أنه من الفضلاء. هذا هو الموجود على أرض الواقع. وهذه الأمثلة واضحة صريحة. هذا الذي لا يحسن أن يقرأ جملتين من صلاته بشكل صحيح، هذا ماذا يفهم من القرآن؟ وماذا يفهم من حديث العترة؟ وماذا يمتلك من الثقافة التي أبجديتها العربية؟ العربية هي المفتاح للثقافة. كيف يصبح الإنسان مثقفا من دون عربية صحيحة؟ كيف يتعلم الإنسان العلوم الدينية من دون عربية صحيحة؟ ها هو يعلم الناس تعليما ليس صحيحا. رجاء أعرض الفيديو مرة أخرى. هذه بركات المرجعية المباركة.
أثناء التشهد كثير من الحجاج يخطأ في التشهد الأخير في الصلاة. أي نعم، بل يخطأ. هسه لو أختبركم الآن لو أختبركم أجد أخطاء كثير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حفظه، وأشهد أن محمدا عبده، شوف الدو، شوف الد والباء، عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد تقول أشهد أن عليا ولي الله، ما يصير. البعض يقول وأشهد أن الأئمة المعصومين حجج الله، ويظل يعدد الأئمة. أنت في الصلاة، والصلاة تعبدية تتقيد بهذه القيود في الصلاة. لاحظوا زوار، لاحظوا حجاج.
لن أعلق أكثر من ذلك، وأعود إلى توقيع إسحاق ابن يعقوب. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليه. هذا النص صنعوا له فهما جاهزا، فأينما ذكر في كتاب على المنبر، في فضائية، في ندوة عامة بين الشيعة في مجالسهم الرسمية أو حتى في مجالسهم الشخصية، ما إن يذكر هذا النص. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. رأسا يقولون هؤلاء المراجع، وهذا التوقيع ينطبق على المراجع. فهم جاهز خاطئ. بالمناسبة أنا من الذين كنت أردد هذا الكلام، ما أنا جزء من هذا الواقع. أنا جزء من هذا الواقع الذي بني على الصنمية وعلى الفهم الجاهز. غاية ما في الأمر إنني أجد له ترقيعا، لأنني لا أجد النص ينطبق على المراجع. أطبقه على المراجع لا بطريقة الفهم الجاهز، وإنما بطريقة الترقيع. بالمناسبة أنا من المحترفين احترافا عاليا في عملية الترقيع هذه، لكثرة ممارستي للتدريس الحوزوي. فكنت في الحقيقة أشعر بهذا، لكنني ما كنت أفعل هذا بنية سيئة، لأنني أرى هذا من الدين. كنت ألوي عنق الحقيقة عند هذا الحديث، وأجد ترقيعا من هنا وترقيعا من هناك لخبرتي في اللغة العربية، ولحفظي لكثير من النصوص الشعرية والنثرية، ولحفظي لنصوص الآيات والروايات، فآتي بها من هنا وآتي بها من هنا وأرقعها ترقيعا جيدا، وبعد ذلك أخرج النتيجة بحسب ما تريد المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. هذا فهم جاهز من أول نظرة. إذا أزحنا هذه الحجب الظلمانية، إذا أزحنا حجاب الصنمية وأزحنا حجاب التقديس للمراجع، وحاولنا أن نخلص أنفسنا من قيود الجهل المركب الذي يقيدنا، ما نحن أيضا عندنا جهل مركب، نجهل ونجهل أننا نجهل، لكننا إذا استطعنا أن ننفلت شيئا من الوقت، شيئا من المساحة النفسية من جهلنا المركب، وأزحنا حجاب الصنمية الكثيف، وألقينا بحجاب التقديس للرموز جانبا، ونظرنا إلى الحقيقة بما هي لأنها تحمل قيمتها في نفسها، من دون أن نقدس رمزا، ومن دون أن نلجأ إلى لي عنق الحقيقة لأجل أن يتماشى مع الواقع الذي أخذناه وراثة تقليدا. إذا نظرنا إلى الحقيقة بما هي الحقيقة المجردة عن كل هذه القذارات، عن كل هذه الأوساخ، بعبارة أخرى العدسة التي ننظر من خلالها نظفناها، نظفنا العدسة حتى صارت صافية شفافة صقيلة لامعة براقة نستطيع أن ننظر من خلالها بوضوح. أزلنا هذه الأوساخ عن عدستنا التي ننظر بها وننظر من خلالها، إنها عدسة فكرنا، إنها عدسة عقولنا. فأزلنا الصنمية وأزلنا التقديس للرموز، وحذفنا لي عنق الحقيقة لأجل أن تتماشى المعاني مع الموروث، وذهبنا نبحث عن نورية كلامهم. كل تلك الظلمات حجبت نورية كلامهم، لكننا إذا نظرنا بعقولنا إلى نورية كلامهم فإن نورية كلامهم ستخترق عقولنا. المفتاح في فهم هذا الحديث كلمة رواة. إذا فهمنا كلمة رواة صار الحديث واضحا. من الذي يتحدث؟ يتحدث صاحب الأمر إمام معصوم، فحديثه حديث معصوم. الإمام هنا يضع حلا لشيعته في زمان غيبته، فلا بد أن يكون الحل مثاليا أو أن يكون الحل قريبا من الحل المثالي بحسب المتوفر على أرض الواقع. الإمام هنا يتحدث عن قضية مصيرية. الحوادث الواقعة يقينا إنها الأمور التي لا تعرف الأمة الحكم فيها، لا تعرف الأمة الموقف منها، هذه هي الحوادث الواقعة. فهناك قضية مهمة تحتاجها الشيعة في زمان غيبته، الإمام يضع حلا لأمر مهم، فإما أن يكون الحل مثاليا قطعا إذا توفرت الظروف، النقص ليس في الإمام، النقص في الظروف، النقص ليس في ما يقدمه الإمام من حلول لنا، النقص في الإمكانيات المتوفرة إن كان على المستوى البشري أو كان على مستوى الظروف الاجتماعية والسياسية وبقية التفاصيل الأخرى التي ترتبط بالحياة من جميع جهاتها. إذن هذا هو الجو، الجو العام لهذا الحل. إمامنا غائب، هناك حوادث واقعة الأمة لا تعرف التكليف فيها، لا تعرف الموقف منها، الإمام يضع حلا يرجع الأمة إلى مجموعة أشخاص وصفهم بهذا الوصف رواة، وأسبغ عليهم صفة الحجية. فماذا نتوقع من إمامنا؟ يعني يجيبن حي الله يقصد بالرواة بتعبيرنا الشعبي بلهجتنا العراقية، يجيبن حي الله أي واحد، أو لا بد أن يكون هذا الشخص مثاليا أو قريبا من المثالية. المثالية لا وجود لها على أرض الواقع، ولكننا نتحدث بلسان فيه من المسامحة والتجوز لتقريب الفكرة بأفضل ما يمكن أن أقربها لكم. قطعا الإمام هنا حين يرجع الأمة إلى شخصيات في ظرف عسير كهذا الظرف الذي أشير إليه بالحوادث الواقعة وفي زمان غيبة الإمام، إمامنا غائب، الحوادث الواقعة الأمة لا تعرف الموقف منها، فلا بد من جهة تعود الأمة إليها ولو على المستوى العلمي لبيان الموقف من جهة علمية ليس لقيادة الأمة، ولو على هذا المستوى. إذا كان لقيادة الأمة فنحن بحاجة إلى شخصيات تمتلك من المواصفات التي أقول عنها مثالية، ولا وجود لها، فلا وجود لشخصيات تمتلك من الأهلية أن تقود الأمة بالنحو الذي يريده إمام زماننا. أنا لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة، أريد أن أقف عند هذه الكلمة رواة، أريد أن أذهب إلى أقل مستوى ينطبق عليه هذا العنوان ويكون داخلا في مراد إمام زماننا. إذن تصوروا معي، الإمام غائب صلوات الله وسلامه عليه، الأمة في مشكلة، هناك حوادث واقعة لا تعرف الموقف منها، مرد الأمة إلى الإمام، الإمام في غيبة لا تستطيع الأمة أن تتواصل معه، الإمام يضع حلا، إنه يشير إلى مجموعة من شيعته من أنهم يمكن أن يعطوا للأمة حلا، وصفهم بأنهم رواة وأسبغ عليهم صفة الحجية وجعل حجيتهم متفرعة عن حجيته. لماذا؟ لأن حجيتهم نظرية فقط، حتى هذا الذي يكون مثاليا من رواة الحديث الذين يقصدهم إمام زماننا فإن سيرته العملية ليست بحجة علينا، علمه حجة علينا في غيبة إمام زماننا، أما سيرته العملية كيف تكون حجة؟ يمكنني أن أنقل الكلام الصحيح عن الإمام المعصوم، ويمكنكم أن تتأكدوا من ذلك، لكن حينما أتصرف في شؤوني الخاصة أو في شؤون أسرتي أو في معاملاتي مع الناس، هل يستطيع أحد أن يستدل بتصرفاتي على أنها تمثل صاحب الزمان؟ على أي أساس؟ الإمام تحدث عن رواة وأضافهم إلى حديثهم، قضية علمية، الحجية هنا حجية نظرية، ولذلك جعلهم في هذه الجهة يتفرعون عن حجيته. الحجية الأصل هو وأنا حجة الله عليه، فحجيتهم قابلة للسلب، الإمام قد يسلبها منهم، هم قد يكونون في حالة صحية أصيبوا بالزهايمر، أصيبوا بالخرف، بفقدان الذاكرة، أصيبوا ما أصيبوا به، أصيبوا بحالة لا يستطيعون بسبب كبار السن مثلا أن يسيطروا على أوضاعهم، خرجوا عن حالة السيطرة على أوضاعهم، قد يكونون بسبب مرض جسدي أو مرض نفسي كالكآبة من الذين لا يمتلكون قدرة ضبط أمورهم وأحوالهم على المستوى الشخصي أو على مستوى العلاقات المختلفة التي تحيط بهم. فهنا تسقط حجيتهم ولا قيمة لها، لأن حجيتهم حجية خبروية وليست ذاتية، راجعة إلى خبرتهم المكتسبة والتي يمكن أن تزول. حجيتهم خبروية، حجيتهم علمية، حجيتهم نظرية، رواة حديث. سيرتهم العملية ليست بحجة. الشيعة تستدل بسيرة المراجع، المراجع يقولون شيئا ويفعلون شيئا. المعمم إذا كان يمتلك معلومات صحيحة يقول معلومات صحيحة ولكنه يعمل بخلافها. هذه الظاهرة ظاهرة عامة منتشرة عند رجال الدين في كل الديانات، في كل الديانات رجال الدين عموما يقولون شيئا مثاليا يطلبونه من الناس وهم يفعلون أسوأ الأفعال. إنني لا أحدثكم بشكل نظري، ما أنا واحد منهم وأنا جزء من هذا الجو الديني، ولذلك دائما أقول لكم إنني لا أمثل لكم دور الواعظ، أنا أنقل لكم المعلومات وأنتم تأكدوا بأنفسكم. أنا لا أشكك بأفعالي وتصرفاتي فقط، أنا أشكك بمعلومات التي أعطيها لكم، أقول لكم شككوا فيها وتتبعوها. وهكذا افعلوا مع كل رجل دين من المرجع إلى الدفان في كل هذه المنظومة، مرورا بالذين يعملون في الكيشوانيات، مرورا بالمكشدين، بالذين يلبسون العمائم الصغيرة التي تسمى بالمصطلح النجفي عمائم بازارية، مرورا بكل أولئك الذين ما هم من الشيوخ ويقال لهم شيوخ، مرورا بكل أولئك الذين يلبسون نص أخمص، إما يضع طاقية على رأسه أو يضع كوفية على رأسه، يلبسون نصف أخمص ويظهرون الأنينة والحنينة في كلامهم، يتماوتون ويتخاضعون ويتخاشعون واوية. مرورا بكل هذه المجموعات لا تقبلوا شيئا منهم، تأكدوا حتى تصلوا إلى الحقيقة. أعود إلى التوقيع الشريف. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، حجية خبروية علمية ما هي بعملية. سيرة راوي الحديث الحجة ما هي بحجة، سيرته العملية. راوي الحديث الحجة، الحجة أنا لا أعرف شخصا بهذا الوصف، أنتم تعرفون، أنتم أحرار. بالنسبة لي أنا أتحدث بحدود دائرة معلوماتي واطلاعي، أنتم عندكم معلومات، أنتم أحرار ومعلوماتكم لكم. بالنسبة لي أنا لا أعرف في الواقع الشيعي، في الجو الشيعي، في كل مكان في العالم الشيعي، لا أعرف شخصا تنطبق عليه هذه الأوصاف. ولا يتصور أحد من أنني أستثني نفسي، وحق الحسين لا أستثني نفسي، وحق الزهراء لا أستثني نفسي، لا أعرف أحدا بالمواصفات التي يريدها صاحب الأمر، لا أعرف أحدا بهذه المواصفات. إنني أتحدث عن علمي أنا، لستم مسؤولين عني، أنتم مسؤولون عن أنفسكم. لأنني أعلم ستشكلون، ستقولون، أنتم أحرار فيما تعرفون، أنا حر في موقفي وفيما أعرف. وأما الحوادث الواقعة فارجع فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. من كل هذا ماذا نفهم؟ نفهم أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيختار هنا أشخاصا في حالة راقية، لا أريد أن أقول إنهم مثاليون، لا أريد أن أقول إنهم كاملون قطعا بالكمال النسبي بحسب الشيعة، لا أتحدث بحسبهم صلوات الله عليهم، ما يقال له كمال في واقعنا الشيعي بالنحو النسبي، أنا لا أريد أن أتحدث عن أشخاص بهذه المواصفات، مثاليون كاملون تتطابق أفعالهم مع أقوالهم بالكامل، لا أريد أن أفترض أشخاصا من هذا النوع، وإنما أريد أن أقف عند صفة رواة. رواة، من هم الرواة؟ الراوي من هو؟ الراوي لا يكون راويا في أدنى المستويات حتى يتصف بالصفات التالية. أولا، لا بد أن يكون فصيحا، على الأقل لا بد أن يكون فصيحا، إن لم يكن فصيحا فلا يمكن أن يكون راويا يروي حديث سادة الفصاحة والبلاغة. أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء. أعربوا أو اعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء. المعاني قد تختلف وأنا لا أريد أن أخوض في التفاصيل. هذا حديث سادة الفصاحة والبلاغة، لا بد أن يكون الراوي فصيحا. الفصاحة ماذا تعني؟ الفصاحة تعني وضوح النطق بالكلام أولا، وثانيا أن تكون الألفاظ ملفوظة بحسب بنيتها اللغوية الصحيحة، هيئة الألفاظ، وثالثا أن تكون معربة إعرابا صحيحا، وأن تكون مخارج الحروف صحيحة ودقيقة، وأن يكون جريئا في الكلام، بحيث حين ينقل الرواية ينقلها مثل ما يريدها المعصوم، فمواطن القوة لابد أن تكون قوية في طرحها، ومواطن الصراحة لابد أن تكون صريحة على مستوى اللفظ وعلى مستوى البيان على جميع المستويات، ولا بد أن يكون مسلحا بحافظة جيدة جدا حتى يكون قادرا على حفظ حديثهم، إما بنفس ألفاظه أو بنفس مضامينه التي لا تضيع معها المعاني. وهذا يحتاج إلى حافظة جيدة جدا. فإذا كان حجة فلا بد أن يكون موسوعيا، لأن الروايات تتعارض، ولأن الروايات ينسخ بعضها بعضا، ولأن الروايات فيها محكم ومتشابه، ولأن الروايات يشرح بعضها بعضا، فلا بد أن يكون ملما حافظا محيطا بكل الأحاديث حتى يستطيع أن يستخرج المعنى. لا بد أن يكون عارفا بمعاريض كلامهم، فإنكم لن تكونوا فقهاء، لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. وهذا يحتاج إلى دراية وإلى فهم عميق لما يريدون حتى يكون حجة وتكون الأمة قادرة على أن تأخذ الحل من بحسب ما يريد إمام زماننا. دلوني على واحد هكذا، أين هو؟ دلوني على واحد هكذا ونحن نسير إليه، في أي مكان هو هذا؟ هذا في أدون المستويات. في أعلى المستويات هناك شأن آخر، أنا لا أتحدث عن أعلى المستويات. الصفة الواضحة الظاهرة عليه لابد أن يكون دائما متحدثا بحديثهم. إذا كان ساكتا كيف يكون راويا؟ إذا لم يكن فصيحا كيف ينقل فصاحتهم؟ إذا لم يكن جريئا كيف ينقل بيانهم؟ نقل الرواية ليس بنقل ألفاظها، في بعض الأحيان الرواية تحتاج إلى إلقاء معين، وأكثر الروايات هكذا، من خلال الإلقاء يستطيع الراوي أن يحقق المعنى الإجمالي في نفس المتلقي. وهذا يعود بنا إلى قضية الإلقاء الفني، الإلقاء الفني الذي يدرسه الممثلون كبار نجوم التمثيل في العالم، يبذلون كل جهودهم كي يبدعوا في هذه الجهة، في جهة الإلقاء الفني. فكما قلت أكثر الروايات هي بحاجة إلى إلقاء فني، لا بد أن يكون الراوي ملما بالإلقاء الفني، وخصوصا في عصرنا هذا، فإن الرواية حين تنقل لا بد أن تحدث معنى إجماليا، وبعد ذلك إذا أراد الراوي أن يشرح الرواية حينئذ يدخل في شرحها، لكنه لا بد أن يوجد معنى إجماليا لها عند المتلقي من خلال إلقائها، وإلا فما هو براو؟ دلوني على شخص بهذه المواصفات بين المراجع الذين يقال عنهم من أن هذا الحديث ينطبق عليهم. هل سمعتم مرجعا من مراجع الشيعة يحدثكم بحديث أهل البيت؟ وإذا سمعتم هل حدثكم بحديث بهذه المواصفات؟ كلامي منطقي أو ليس منطقيا؟ ماذا تقولون أنتم؟ نحن قاربنا وقت الأذان النجفي وما انتهت الومضة الأولى، فماذا أصنع لكم؟ نذهب إلى فاصل الأذان النجفي وبعد الفاصل أعود إليكم.
حياكم الله. قبل فاصل الأذان النجفي كنت مستمرا في شرح أو في توضيح ما جاء في رسالة إسحاق ابن يعقوب، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. لا أريد أن أسب كثيرا، سأختصر بقدر ما أتمكن. الإمام ما أرجعنا إلى رواة الحديث في كل شيء، أرجعنا في الحوادث الواقعة. أما هذا فهم جاهز من أننا نرجع إلى رواة الحديث في كل شيء بحسب التوقيع. وأما الحوادث الواقعة، الأشياء المعروفة قطعا إذا كانت ثقافة الشيعة صحيحة، الأشياء المعروفة عند الأمة والتي هي واضحة، والأشياء التي يستطيع الشيعي أن يصل إلى معرفتها من خلال بحثه ومن خلال جهده أو من خلال دراسته أو من خلال تعلمه، فلا يحتاج أن يرجع فيها إلى رواة الحديث. العقيدة مثلا لا يحتاج فيها الشيعي أن يرجع إلى رواة الحديث لأنها ليست من الحوادث الواقعة. الأحكام المعروفة لا يحتاج الشيعي فيها أن يرجع إلى رواة الحديث، إنما هي الحوادث الواقعة. أنا لا أريد أن أدخل في كل جزئيات الأبعاد اللغوية واللفظية لأن الحلقة ستنتهي وما أكملت حديثي في الومضة الأولى. بالإجمال سأقول الحوادث الواقعة لا هي العقيدة وتفاصيلها ولا هي الأحكام المعروفة الضرورية التي نحتاجها دائما في حياتنا فيما يرتبط بجانب كبير من العبادات وأحكامها، وفيما يرتبط بجانب كبير من المعاملات وأحكامها. لا نحتاج أن نرجع فيها إلى رواة الحديث لأنها معروفة. الحوادث الواقعة والتفاصيل الدينية التي نحن لا نحيط بها علما نعود بها إلى رواة الحديث، ومع ذلك فإن التوقيع ما أشار إلى الجانب الثاني وإنما جمعا بين هذا الحديث وبين بقية الروايات. أما الحديث هو هو فإنه يتحدث عن الحوادث الواقعة، عن الأشياء التي تقع في مسيرة حياة المجتمع الأمة لا تعرف الموقف منها. نعود إلى رواة الحديث. إذن القضية محدودة محصورة وليست مفتوحة على الإطلاق في موضوع معين، بينما الفهم الجاهز يقول لنا من أن الرجوع في كل شيء. الإمام يقول وأما الحوادث الواقعة، هناك جانب من الحياة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. ما أرجعنا إلى الذين يعبثون بحديثهم. المراجع المعاصرون يقضون حياتهم في دراسة أو تأليف ما يكون سببا لتفتيت روايات أهل البيت. ليس منطقيا أن المراجع يضعفون أكثر من 90% من حديث أهل البيت، 10% أيضا يشككون في بعضه ولا يحفظون شيئا من الحديث ولا يروونه للشيعة، ويقال لهم رواة حديث. على أي أساس؟ هذا فهم جاهز لا حقيقة له على أرض الواقع ولا صلة له بما جاء في هذا التوقيع الشريف. مثلما قلت لكم، راوي الحديث له مواصفات، أبرز صفة فيه أنه يروي الحديث. أعطني مرجعا واحدا يروي حديثهم، يروي يتكلم، ليس يكتب. قد يقال لكاتب الروايات، قد يقال له مسامحة تجوزا، راوي يعني يحدث. ما يقال لقارئ القرآن الذي يخط القرآن، هذا ما هو بقارئ، هذا خطاط القرآن. الذي يكتب الروايات هذا كاتب الروايات. الراوي يروي، كما نقول قارئ القرآن يقرأ القرآن. الراوي يروي، فهو متلبس بهذه الصفة. فصفة الراوي تعني أنه يتحدث، وتعني أنه في أغلب أوقات حياته، أو على الأقل في أغلب أوقات عمله، إذا كان يعمل في الحقل العلمي مثلا، وكان عمله في الحقل العلمي الرواية، فهو في أغلب وقته في الحقل العلمي ينقل الرواية، يحدث الشيعة بها. ليس كاتبا على الورق، هذا كاتب الروايات. راوي الأحاديث يحدث بها، ومثل ما قلت لكم يحتاج إلى فصاحة، يحتاج إلى الأشياء التي بينتها قبل قليل، والتي ليس لها من أثر ولا عين في أي مرجع من مراجع الشيعة الموجودين الآن على وجه الأرض. دلوني على واحد تنطبق عليه تلك الأوصاف التي أشرت إليها قبل قليل قبل الفاصل، وهي في أدنى المستويات لرواة الحديث. ما تحدثت عن الجهة الأكمل، عن الجهة المثالية، تحدثت عن أدنى المستويات. لا تنطبق على أحد من كل الذين يقال لهم مراجع، لا في النجف ولا في قم ولا في أي مكان آخر. هذه هي الحقيقة من الآخر. وما هذا الذي نراه في الصغار كما هو في الفيديو، إنما هو انعكاس عن الذي هو في الكبار. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم. هذه الحجية عرضية فرعية نظرية وليست عملية. فسيرتهم ما هي بحجة، وإنما علمهم إذا كان من حديث أهل البيت وليس من سيد قطب وليس من الفخر الرازي وليس من الطبري وليس من ابن عربي، فهؤلاء حينئذ سيكونون رواة لحديث أولئك. هذا المرجع الذي كل ما في عقله قد أخذه من سيد قطب، فهذا ما هو براوية حديث عن آل محمد، هذا راوية حديث
عن سيد قطب، وهكذا عن الفخر الرازي، وهكذا عن الشافعي، ومراجعنا يتقسمون بين هذه الأسماء. هؤلاء هم أئمتنا الحقيقيون الذين أخذ المراجع عنهم العلم. المراجع أخذوا علمهم عن الشافعي وعن أبي حنيفة وعن أبي الحسين البصري، عقائدنا من هناك أخذناها، من كبار مشايخ المعتزلة. أقرأوا كتب العلماء، وقد جئتكم بالوثائق الصريحة التي يقدمون أقوال هذا المعتزلي على أقوال الإمام الرضا وأقوال الباقري والصادق صلوات الله عليهم. أئمتنا هؤلاء، لأن مراجع الشيعة من هنا يأخذون علمهم. الشافعي، أبو حنيفة، أبو حسين البصري، أبو حامد الغزالي، الفخر الرازي، ابن الحاجب الكردي، ابن عربي، سيد قطب، حسن البنا، وأمثال هؤلاء. هؤلاء هم أئمتنا. الذين يأخذون عن هؤلاء، هؤلاء ما هم برواة عن آل محمد. ثم الحديث واضح، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. فلن تكون لرواة الحديث هؤلاء حجية من دوني أن تكون لإمام زماننا حجية عليهم. هم لا يعرفون حجية إمام زمانهم، حتى إذا سلمنا أنهم رواة حديث ينكرون إمامة فاطمة. إمام زماننا في رسالته التي بعث بها إلى الشيعة، وقد قرأتها عليكم في الحلقات الماضية بخصوص موضوع الإمامة وبخصوص إنكار من أنكر إمامته من الهاشميين ومن بيت الإمام الهادي نفسه، عمه جعفر الكذاب الذي أنكر وجوده وأنكر إمامته وادعى الإمامة لنفسه. ومن الشيعة من فعل ذلك، ومن الشيعة من ناصره. القائمة طويلة. الإمام في رسالته إلى الشيعة يتحدث عن هذا الموضوع، قال: وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. إنه يتحدث عن إمامتها التي أنكرها من أنكرها من الشيعة. مراجع الشيعة ينكرون إمامتها. الإمام يعدها أسوة له، فهل تكون أسوة للإمام وهي ليست بإمام؟ هذا الكلام منطقي. آل محمد لا يقاس بهم أحد، فكيف يكون لأئمتهم أسوة ما هم بأئمة حتى لو كانوا منهم؟ فاطمة أحد أئمة الأئمة الثلاثة، هي إمام القائم من آل محمد. مراجعنا ينكرون إمامتها، فهذا يعني أنهم لا يعرفون حجية إمام زمانهم. ففاطمة حجة على إمام زمانهم وهم ينكرون إمامتها وحجيتها، فكيف يكونون حجة وهم لا يدركون حجية إمامهم؟ لأن الإمام يقول: وأنا حجة الله عليهم، فهم يدركون تلك الحجية. الواقع العملي أن مراجع الشيعة لا يدركون تلك الحجية، لأنهم ينكرون إمامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها.
أعتقد أن الصورة باتت واضحة. نحن هي هذه مشكلتنا، مشكلتنا في الفهم الجاهز، ومشكلتنا أيضا التي تتفرع على الفهم الجاهز في التفوق الموهوم. نحن نتوهم أننا متفوقون على غيرنا ونحن متخلفون عن الجميع. الشيعة متخلفون عن السنة كثيرا، خدعونا هؤلاء أصحاب العمائم وقالوا لنا من أننا متفوقون عليهم. إنني أتحدث عن الجانب العلمي، إنني أتحدث عن الجانب الأدبي، إنني أتحدث عن مواكبة العصر. السنة متخلفون أيضا، لكن بالمقايسة إلينا فهم متقدمون علينا. مؤسساتهم، مدارسهم، مناهجهم بحسب ثقافتهم، بحسب عقيدتهم، لا شأن لنا بهم. هم أحرار فيما يعتقدون ونحن أحرار فيما نعتقد. هذا التفوق الذي نتوهمه لمراجعنا وهم لا يملكون أدنى مستوى من التفوق. ما أنا عرضت عليكم الفيديوهات في الحلقات المتقدمة وهي موجودة على الإنترنت، لا أنا الذي صنعتها ولا أنا الذي صورتها ولا هي بسرية، موجودة على الإنترنت على مواقعهم ومواقع غيرهم. الحالة البائسة التي يظهرون فيها من جهة المظهر، من جهة الحديث، من جهة المنطق، من جهة اللغة، من جميع الجهات، لا تخبر عن أي لون من ألوان التفوق، بل تحدثنا عن البؤس وعن الفشل وعن التخلف. فلماذا نخدع أنفسنا بأنهم متفوقون؟ وهذا الأمر يجري مع بقية رجال الدين، وهذا الأمر يجري مع بقية ما عندنا. واقعنا بائس، واقعنا محزن، واقعنا فاشل، ونحن نتوهم التفوق. مشكلتان كبيرتان: الفهم الجاهز، التفوق الموهوم. وهذا هو الذي يلقي بظلاله على فهمنا لما وضعه أهل البيت لنا من حلول. الحلول موجودة لكننا نفهمها بشكل خاطئ بسبب هذا الفهم الجاهز، والذي ينتج عن صنمية وعن جمود فكري وعن تخلف عقلي عند كبارنا قبل صغارنا. التخلف العقلي الذي ضرب أطنابه في أجواء المرجعية هو الذي انعكس على واقع الأمة. التخلف الثقافي الذي رمى بكل كلكله في أجواء المرجعية الشيعية هو الذي أحدث ما أحدث في واقعنا الشيعي. أنا لا أريد أن أغطي كل المطالب في هذه العجالة، الوقت ضيق بالنسبة لي، لذا ألفت أنظار أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن إلى هذين العنوانين. حاولوا دائما حينما تصل إليكم فكرة من رجال الدين من المؤسسة الدينية ابحثوا عنها، هل هي من أفكار الفهم الجاهز؟ دققوا النظر ستجدون العيوب. هل هي من صور التفوق الموهوم؟
ما نحن نتوهم التفوق مشكلة كبيرة. هل يسمع أحد؟ هل يصغي أحد؟ نذهب إلى فاصل. هذه هي الومضة الثانية. قلت لكم في بداية الحلقة، هذه الحلقة الأخيرة من برنامجنا دليل المسافر، وهي الحلقة الخاتمة، تشتمل على ومضات، ومضات خاطفة. الومضة الأولى مرت، ومضة قد يقول قائل أية ومضة هذه الومضة الطويلة؟ إنها ومضة، في الحقيقة إنها ومضة. لو أردت أن أبسط القول فيما يرتبط بهذا التوقيع فإنني بحاجة إلى حلقات وحلقات. عبارة الحوادث الواقعة هي بحاجة إلى حلقة أو حلقتين لشرحها، إذا أردت أن أحيط علما بكل تفاصيلها وأجزائها. ليس مهما. هذه الومضة الثانية. الومضة الثانية رسالة أوجهها إلى أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن، من المنتظرين، ممن هم في الجامعات، وإن كان الجو العام في الجامعات لا علاقة له بهذا الموضوع، لكن ممن هم في الجامعات، في المعاهد، في المدارس الثانوية، من شباب الشيعة الذين يكدون على أنفسهم وعوائلهم في أي صقع. عيون إمام زمانكم إليكم، ولا أقول هذا الكلام جزافا، هذه ثقافة تعلمتها منهم، وهم يوجهوننا إلى أن نخاطب شباب شيعتهم. فأين أنتم عن الأحداث؟ إنهم الشباب، فإن قلوب الأحداث إلى حديثنا أميل. وأوجه رسالتي إلى المبتدئين في الدراسة الحوزوية، عل هذا الكلام يمازج قلوبهم قبل أن تقضي المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية على ما في أرواحهم من بقايا تقوى أو ورع، كي تحولهم إلى كائنات معممة. الكائن المعمم له خصوصياته، يمكنني في وقت آخر أحدثكم عن الكائن المعمم. إلى هؤلاء جميعا أقول هذه رسالتي. رسالتي أقرأ عليكم شيئا مما جاء في تفسير إمامنا الحسن العسكري. هذه رسالتي إليكم. أتمنى أن تصل إلى وجدانكم مثل ما أتمنى. أن تدركوا ماذا يريد إمام زماننا. لست ما أريد أنا لا قدر لي ولا قيمة، ولا أقول هذا للتواضع أو للمجاملة أو للاستهلاك الإعلامي. لو لم أكن صادقا في قولتي هذه لكنت سلكت مسلكا آخر وحصلت ما حصلت ما أريد من هذه الدنيا العجيبة الغريبة المليئة بكل شيء. هذه هي طبعة ذوي القربى، إنها طبعة الأولى قم المقدسة، تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الصفحة 567، من هذه الصفحة وما بعدها رقم الحديث 355 عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول إمامنا السجاد وهو يتحدث عن القصاص؟ حكم القصاص، فإذا ما قتل شخصا عمدا هناك أحكام في الشريعة. الحكم الأول القصاص، مثل ما قتل يقتل. ويمكن أن يكون هناك حكم آخر أن ينتقل إلى الدية، أن ينتقل إلى المصالحة، أن ينتقل إلى العفو، وهكذا. الإمام يتحدث عن هذه الجزئية، عن حكم القصاص، فماذا يقول السجاد صلوات الله وسلامه عليه؟ عباد الله، الخطاب موجه لي ولكم، أنا أقرأه عليكم، وإلا أنا شريك معكم، فهذا الخطاب موجه لي ولكم. عباد الله، هذا قصاص قتلكم بحسب القوانين. نحن لا نتحدث عن القصاص هنا، هناك غاية نريد أن نصل إليها. عباد الله، هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الدنيا وتفنون روحه. وتفنون روحه أي تنقلون روحه من عالم التراب هذا إلى عالم آخر، أي تخرجون روحه من طور إلى طور آخر. وأعتقد أن معنى الفناء فيما يرتبط بالأرواح والأجساد مر الحديث عن في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج. وهذا يدلكم على صحة هذه الروايات، وعلى ترابط روايات هذا الكتاب مع الروايات الأخرى التي قرأتها عليكم من نهج البلاغة ومن غير نهج البلاغة ومن الكافي وغير الكافي، وما جاء كذلك في نفس الدلالة والاتجاه في آيات الكتاب الكريم وفي الأحاديث التفسيرية التي فسرت تلك الآيات فيما يرتبط بموضوع الفناء. وهذه الرواية في نفس السياق أيضا. أعود إلى مقصدي من ذكر الرواية الشريفة. عباد الله، هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الدنيا وتفنون روحه. أولا أنبئكم بأعظم من هذا القتل وما يوجب الله على قاتله مما هو أعظم من هذا القصاص؟ قالوا بلى يا ابن رسول الله. قال أعظم من هذا القتل أن تقتله قتلا لا ينجبر ولا يحيا بعده أبدا. فصل الروح عن الجسد هذا قتل ينجبر فيما بعد الدنيا، في كل تلك المحطات التي مر الحديث عنها في هذا البرنامج. الإمام هنا يتحدث عن قتل لا ينجبر. قال أعظم من هذا القتل أن تقتله قتلا لا ينجبر ولا يحيى بعده أبدا. قالوا ما هو؟ ما الذي تتحدث عنه يا ابن رسول الله؟ ما هو؟ قال أن تضله عن نبوة محمد وعن ولاية علي بن أبي طالب وتسلك به غير سبيل الله وتغريه باتباع طريق أعداء علي والقول بإمامتهم ودفع علي عن حقه وجحد فضله ولا تبالي بإعطائه واجب تعظيمه، لا تبالي بإعطاء علي واجب تعظيمه. هذا الوصف ينطبق على هؤلاء الذين يمنعون ذكر علي في الصلوات الواجبة، هؤلاء لا يبالون بإعطاء علي واجب تعظيمه، فهؤلاء داخلون في هذه العملية في جانب منها، إنهم يقتلون الولاء الشيعية لعلي في هذه الجهة في مرحلة التشهد في الصلوات المفروضة الواجبة، يبطلون صلاة الشيعة ويقضون على جهة ولاء في قلوبهم ويطفئون أنوارا في أرواح الشيعة يضيئها ذكر علي في التشهد الأول والثاني في صلواتنا المفروضة الواجبة. أعيد عليكم قراءة الرواية، من وسطها البداية كانت واضحة، الإمام يتحدث عن القصاص الذي هو حكم قضائي في مسائل القتل التي تدور بين الناس، لكن الإمام أراد أن يفرع على ذلك شيئا هو هذا الذي نتحدث عنه. قال أعظم من هذا القتل الذي يدور بين الناس أن تقتله قتلا لا ينجبر ولا يحيا بعده أبدا. قالوا ما هو؟ قال أن تضله عن نبوة محمد وعن ولاية علي بن أبي طالب، ليس بالضرورة أن تقوده إلى السقيفة، وإنما أن تخرجه من حد العقيدة الصحيحة إلى حد التقصير. أحاديث آل محمد توجب علينا ذكر علي في التشهد الوسط والأخير، توجب علينا أن نعتقد بإمامة فاطمة، المؤسسة الدينية تفعل خلاف ذلك وتصر على الناس أن يفعلوا خلاف ذلك، ما هي من هذه المصاديق، حتى لو لم تكن مصداقا كاملا فإنها تشكل جزءا من هذا المصداق. السجاد يقول أعظم من هذا القتل أن تقتله قتلا لا ينجبر ولا يحيا بعده أبدا. قالوا ما هو؟ قال أن تضله عن نبوة محمد وعن ولاية علي بن أبي طالب وتسلك به غير سبيل الله وتغريه باتباع طريق أعداء علي والقول بإمامتهم ودفع علي عن حقه وجحد فضله ولا تبالي بإعطائه واجب تعظيمه، فهذا هو القتل الذي هو تخليد هذا المقتول في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، فجزاء هذا القتل مثل ذلك الخلود في نار جهنم.
أعتقد أن صورة صارت واضحة. الوقت يجري سريعا، أنا أريد أن أختصر المطالب. وهناك رواية مهمة جدا، وإلا فإن هذه الرواية تحتاج إلى وقفة طويلة، لكنني سأنتقل إلى رواية ثانية مهمة، هي أيضا عن الإمام السجاد، صفحة 568 رقم الحديث 356. الرواية التي تأتي بعدها مباشرة، إمامنا الحسن العسكري يحدثنا في تفسيره الشريف عن إمامنا السجاد. لقد جاء رجل يوما إلى علي بن الحسين، إلى سجاد العترة الطاهرة، لقد جاء رجل يوما إلى علي بن الحسين برجل يزعم أنه قاتل أبيه. رجلان، الأول جاء بالثاني، الأول يقول إن هذا الرجل قد قتل أبي، إنه قاتل أبي. لقد جاء رجل يوما إلى علي بن الحسين برجل يزعم أنه قاتل أبيه، اعترف هذا الثاني وقال من أنني قد قتلت أباه، لم ينكر. إذن هذا الرجل الأول ولد المقتول كان صادقا. جاء رجل يوما إلى علي بن الحسين برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف، فأوجب عليه القصاص. أوجب عليه القصاص، من الذي أوجب عليه القصاص؟ ابن المقتول من حقه أن يطالب بالقصاص. فلما اعترف بأنه قد قتل أباه، الولد طلب القصاص بمحضر الإمام السجاد. وربما أن الإمام السجاد هو الذي أوجب القصاص عليه، فإنهما جاء لرفع قضيتهما عند الإمام السجاد. المعنى واحد، أنا لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة. فأوجب عليه القصاص وسأله أن يعفو عنه، بقرينة وسأله أن يعفو عنه يبدو أن الذي أوجب القصاص على ذلك الرجل هو الإمام، وسأله أن يعفو عنه. ولربما السائل هو نفس القاتل، ولكن نحن نذهب إلى هذا الاحتمال الذي هو في الوجه الأول، الإمام هو الذي أوجب القصاص عليه وسأل ابن المقتول ولي المقتول أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه، ليعظم الله ثواب ولدي المقتول، فكأن نفسه لم تطب بذلك، ما كان مرتاحا لطلب الإمام منه. فقال علي بن الحسين للمدعي ولي الدم المستحق للقصاص، مستحق للقصاص هو صاحب القصاص، من حقه أن يأخذ القصاص من قاتل أبي. فقال علي بن الحسين للمدعي ولي الدم المستحق للقصاص: إن كنت تذكر لهذا الرجل عليك حقا فهب له هذه الجناية واغفر له هذا الذنب. قال: يا ابن رسول الله، له علي حق ولكن لم يبلغ به أن أعفو له عن قتل والدي. هذا الجزء من الرواية مهم جدا أعيد قراءته عليكم. فقال علي بن الحسين إمامنا السجاد صلوات الله عليه للمدعي الذي هو ولد المقتول، للمدعي ولي الدم المستحق للقصاص: إن كنت تذكر لهذا الرجل عليك حقا باعتبار أن علاقة بين الرجلين، وكان هذا الأمر واضحا من خلال حديثهما، لذا الإمام يقول له: إن كنت تذكر لهذا الرجل عليك حقا فما هو بغريب عليه، هناك علاقة فيما بينهما. إن كنت تذكر لهذا الرجل عليك حقا فهب له هذه الجناية. الجناية هنا قتله لوالده، قتل هذا الرجل لوالد الرجل الأول، فهب له هذه الجناية واغفر له هذا الذنب. قال: يا ابن رسول الله، له علي حق ولكن لم يبلغ به أن أعفو له عن قتل والدي. قال: فتريد ماذا؟ قال: أريد القوت. القوت هو القصاص، يقال القصاص ويقال القوت. القصاص يعني مقاصة، فمثلما قتل يقتل. القود يعني أنه يقاد كي يقتل صبرا لأنه كان قاتلا. قال: فتريد ماذا؟ قال: أريد القود، هو مصر على القصاص. فإن أراد لحقه علي أن أصالحه على الدية صالحته وعفوت عنه. المصالحة على الدية لها أكثر من وجه، مرة يتفقان على الدية المشروعة، المصالحة يعني الاتفاق، المصالحة مصطلح شرعي تعني المفاوضة والاتفاق ولا تعني الصلح العاطفي أو النفسي، ربما يترتب على ذلك الصلح العاطفي والنفسي، لكن المصالحة مصطلح شرعي المراد منها المفاوضة، التفاوض والاتفاق، هي هذه المصالحة. قال: فتريد ماذا؟ قال: أريد القوت. فإن أراد لحقه علي أن أصالحه على الدية صالحته وعفوت عنه. المصالحة على الدية مرة يتفقان على نفس المقدار الشرعي للدية، ومرة يتفقان على ما هو أكثر، وهذا هو الذي يحدث في الغالب حينما نقول مصالحة على الدية، فيطلب ولي المقتول من القاتل ما هو أكثر من الدية، وذلك من حقه، لأن الدية ليست للقتل العمدي وإنما للقتل الخطئي أو للقتل شبه العمدي الذي ما هو بعمدي، ولكنه بحسب الإصطلاحات الشرعية يقال له قتل شبه عمدي. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل القضائية، ولكنني أردت أن أوضح المطلب كي نصل إلى زبدة ما تشتمل عليه هذه الرواية. قال: فتريد ماذا؟ قال: أريد القوت. فإن أراد لحقه علي أن أصالحه على الدية، على نفس الدية، على ما هو أعلى على ما هو أقل، صالحته وعفوت عنه.
قال علي بن الحسين فماذا حقه عليك؟ ما هو هذا الحق الذي أنت تتحدث عنه؟ فماذا حقه عليك؟ قال يا ابن رسول الله لقنني، لقنني يعني علمني، لقنني توحيد الله ونبوة رسول الله وإمامة علي بن أبي طالب والأئمة. المدار هنا باعتبار أن توحيد الله وأن النبوة أمر شائع بين الناس، القضية التي كانت لها خصوصية يحيط بها الخطر السياسي والأمني والاجتماعي، ولاية علي وآل علي، ونحن نتحدث في زمن السجاد، في زمن التقية الشديدة. فماذا حقه عليك؟ إمامنا يسأل الرجل، قال يا ابن رسول الله لقنني توحيد الله ونبوة رسول الله وإمامة علي بن أبي طالب والأئمة. فقال علي بن الحسين ماذا قال؟ الرسالة هنا. فقال علي بن الحسين فهذا لا يفي بدم أبيك، ما قيمة دم أبيك؟ فهذا لا يفي بدم أبيك، بلى والله هذا يفي بدماء أهل الأرض كلهم من الأولين والآخرين. القضية ترتبط من أحيا نفسا ومن قتل نفسا، من قتل نفسا، من أمات نفسا، فكأنه أمات الناس جميعا، فكأنه قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنه أحيا الناس جميعا. منطق واحد، ألا لعنة على علم الرجال. علم الرجال هو الذي أنكر لنا هذا التفسير الشريف. منطق واحد، حقيقة واحدة، هذا هو قرآنهم وهذا هو حديثهم. ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على علم الأصول، ألا لعنة على علم الكلام، ألا لعنة على المنهج السبروتي الذي دمر ثقافة الكتاب والعترة. فقال علي بن الحسين فهذا لا يفي بدم أبيك، أنت ماذا تقول؟ هذا علمك ولاية علي، ماذا تقول أنت؟ ما قيمة دم أبيك؟ هذا منطق الحقيقة، ما هو منطق المحاكم؟ نحن لسنا هنا في محكمة للقضاء أو في دوائر السجون، هذا منطق العقيدة. هنا هنا تتحدث الحقيقة بلسانها. هذا ما هو حكم قوانين القضاء، المادة الأولى المادة الثانية؟ هذا قانون الحقيقة، هذا قانون العقيدة. هذا القانون الذي عنوانه حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، حب من حيث يريد الحجة بن الحسن، يستند إلى معرفة من حيث يريد الحجة بن الحسن، يعتمد على عمودين يطير بجناحين، قرآن مفسر بحديثهم، وحديثهم الطاهر الشريف الذي يتفق مع قرآنهم، يتعانقان معا لا يفترقان حتى يرد
الحوض على محمد صلى الله عليه وآله. ما إن تمسكنا بهما لن نضل أبدا، عهد معهود من أبي الزهراء. صلى الله عليه وعليها وآلهما الأطيبين الأطهرين. أعود إلى الرواية، فقال علي بن الحسين: فهذا لا يفي بدم أبيك. بلى والله، هذا إذا أردنا أن نزنه هذا يفي بدماء أهل الأرض كلهم من الأولين والآخرين سوى الأنبياء والأئمة، إن قتلوا فإنه لا يفي بدمائهم شيء. أو تقنع منه بالدية؟ قال: بلى، بالدية، يبدو بالدية الشرعية، لأن كلامه عن المصالحة يبدو أنه كان يطلب شيئا أعلى. الإمام قال له: أو تقنع منه بالدية؟ قال: بلى. أقرأ من صفحة 569 من هذا التفسير الشريف المطهر المبارك، إنه تفسير إمامنا الحسن العسكري برغم آناف سباريت المنهج السبروت السفي. قال علي بن الحسين للقاتل: أفتجعل لي ثواب تلقينك له حتى أبذل لك الدية فتنجو بها من القتل؟ الإمام يقول له: اجعل لي ثواب تعريفك لهذا الشيعي بولاية علي وآل علي وأنا أدفع لك الدية. الإمام يريد أن يبين حقيقة قال علي بن الحسين للقاتل: أفتجعل لي ثواب تلقينك له حتى أبذل لك الدية فتنجو بها من القتل؟ فماذا قال القاتل؟ القاتل شيعي محب، قال: يا ابن رسول الله، أنا محتاج إليها، محتاج إليها، محتاج إلى أي شيء؟ أنا محتاج إليها، محتاج إلى ثوابي وأجري الذي نلته أناله على تلقيني له، تعليمي له، تعريفي له بولاية علي وآل علي، أحتاج إلى هذا. قال: يا ابن رسول الله، أنا محتاج إليها وأنت مستغن عنها، ما حاجتك لهذا الثواب؟ فإن ذنوبي عظيمة وذنبي إلى هذا المقتول أيضا بيني وبينه، لا بيني وبين وليه هذا. قال علي بن الحسين: فتستسلم للقتل؟ فتستسلم للقتل أحب إليك من نزولك عن ثواب هذا التلقين؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. هذا القاتل. قال علي بن الحسين يقول للقاتل: فتستسلم للقتل أحب إليك
من نزولك عن ثواب هذا التلقين؟ قال بلى يا ابن رسول الله. فقال علي بن الحسين لولي المقتول ماذا قال له؟ بعد الفاصل نذهب إلى فاصل. فقال علي بن الحسين لولي المقتول: يا عبد الله، قابل بين ذنبه هذا إليك وبين تطوله عليك. التطول التفضل. يا عبد الله، قابل بين ذنبه هذا إليك من قتله لأبيك وبين تطوله عليك. قتل أباك فحرمه لذة الدنيا وحرمك التمتع به فيها، على أنك إن صبرت وسلمت فرفيق أبيك في الجنان ولقنك الإيمان، الإيمان ولاية علي وآل علي، ولقنك الإيمان فأوجب لك به جنة الله الدائمة وأنقذك من عذابه الدائم، فإحسانه إليك أضعاف أضعاف جنايته عليك، فإما أن تعفو عنه جزاء على إحسانه إليك. لأحدثكما بحديث من فضل رسول الله. انتبهوا، انتبهوا إلى أمرين. الأمر الأول عظمة نشر ثقافة أهل البيت، الأمر الثاني عظمة حديث أهل البيت. فإما أن تعفو عنه جزاء على إحسانه إليك. لأحدثكما بحديث من فضل رسول الله خير لكما من الدنيا بما فيها، أو خير لكما من الدنيا بما فيها، وإما أن تأبى أن تعفو عنه حتى أبذل لك الدية لتصالحه عليها. ثم أحدثه بالحديث دونك، ولما يفوتك من ذلك الحديث خير من الدنيا بما فيها لو اعتبرت به. فقال الفتى: يا ابن رسول الله، قد عفوت عنه بلا دية ولا شيء إلا ابتغاء وجه الله ولمسألتك في أمره، فحدثنا يا ابن رسول الله بالحديث. الحديث طويل، أنا أردت أن أأخذ هذه الومضة، عظمة نشر ثقافة علي وآل علي وعظمة حديث علي وآل علي. الحديث واضح لا يحتاج إلى شرح طويل. ثم يبدأ إمامنا السجاد بهذا الحديث صفحة 570 571 572. الحديث طويل، لكن الومضة هي التي أشرت إليها. وأقول للذين وجهت لهم هذه الرسالة: إذا كنتم تتابعون برامجي، أتمنى عليكم حينما تشاهدون حلقة من هذه الحلقات على التلفزيون على الإنترنت، بعد الحلقة أن تمسكوا بمفاتيح الجنان وأن تجلسوا جانبا وأن تخرجوا دعاء زيارة
من الزيارات الطويلة القصيرة، من الأدعية الطويلة القصيرة، فتأخذ جانبا منها أن تقرؤوها قراءة معرفية. أنا لا أتحدث عن قراءة طقسية، أن تقرؤوها للتدبر. ما دامت بعض المعلومات عالقة في ذهنكم من هذه الحلقة أو من غيرها، ستنتفعون كثيرا، ستركزون المعلومات، ستحسنون التعامل مع الأدعية والزيارات في فهمها، ستشكلون في بواطنكم، في عقولكم، في وجدانكم قاعدة ثقافية عقائدية تستعينون بها على نشر ثقافة أهل البيت. أنتم لاحظتم ماذا قال له إمامنا السجاد من أن هذا الذي قام به معك لا يفي بدم أبيك؟ ما قيمة دم أبيك؟ هذا يفي بدماء أهل الأرض بأجمعهم من الأولين والآخرين باستثناء الأنبياء والأئمة. تعليم شخص واحد العقيدة الصحيحة، الإمام يقول عنه يساوي دماء جميع أهل الأرض من الأولين والآخرين، يعني من الذين قضوا في العصور السابقة، من الموجودين الآن، ومن الذين سيأتون إلى اليوم الذي تنتهي هذه الأرض فيه. أي عظمة لنشر ثقافة العترة الطاهرة. وبعد ذلك حدثهم بحديث رسول الله، حديث آل محمد هو سبيل نجاتنا، عبر هذا الطريق الطويل الذي حدثتكم عنه من عميق ثقافة الكتاب والعترة، وفي كل تلك المحطات العظيمة الهائلة. جواز سفرنا الآمن، سبيل نجاتنا العقيدة السليمة. العقيدة السليمة هي ولاية محمد وآل محمد من حيث هم يريدون، لا من حيث تريد السقيفة المشؤومة، ولا من حيث يريد السباريت السفهاء، من حيث يريد الحجة ابن الحسن. أفضل الأعمال التي نحاول أن نرقع أوضاعنا، نحن ظلمنا محمدا وآل محمد، أسأنا لمحمد وآل محمد كثيرا باتباعنا للدين السبروتي وباتباعنا للسباريت. صلينا ونحن نستهزئ بعلي، بترنا ذكر علي من صلاتنا، اعتقدنا الإمامة واستهزأنا بفاطمة وبترنا إمامتها، بايعنا بيعة الغدير وفسرنا القرآن بالمنهج العمري ونقضنا بيعة الغدير، وحينما يأتي يوم الغدير نحتفل بإطعام أو برفع الصوت بالصلوات أو بإقامة الاحتفالات الدينية، وكل هذا هراء لأننا قد نقضنا البيعة حينما أخذنا الثقافة القرآنية من هؤلاء السباريت الذين نقضوا البيعة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى، إنها الغيبة الطويلة كما تسميها أحاديثهم الشريفة. فما اقترحته عليكم إن كنتم تعدونه نصيحة فهو نصيحة للذين يتابعون برامجي ممن لهم رغبة في ذلك. بعد كل حلقة مباشرة اذهبوا إلى مفاتيح الجنان، هو متوفر في بيوتكم، وعودوا إلى زيارة الجامعة واقرأوا جانبا منها، عودوا إلى الدعاء في عصر الغيبة واقرأوا جانبا منه، عودوا إلى دعاء أبي حمزة الثمالي واقرأوا جانبا منه، اذهبوا إلى زيارة الغديرية التي نزور بها أمير الأمراء، نزور بها أمير المؤمنين، عودوا إليها واقرأوا جانبا منها، عودوا إلى زيارة الصديقة الكبرى، عودوا إلى زيارة رسول الله، إلى الصلوات، إلى كل الأدعية والمناجيات، عودوا إلى جانب منها تدبروا فيها ولو لمدة 20 دقيقة، والله ستنتفعون كثيرا. جربوا، جربوا هذا لعدة مرات، ستجدون المنفعة بأيديكم، وهذا يعينكم أن توفقوا لنشر ثقافة العترة الطاهرة. ما أقدمه لكم في هذه البرامج خلاصة عمر، خلاصة مكتبة، بل خلاصة مكتبات. إنني ألخص لكم وأخلص لكم والله المئات من الكتب وربما أكثر من ذلك. العارفون بحقائق العلم، المطلعون على الكتب وعلى أساليب البحث ومناهج التحقيق ربما يصدقون كلامي إذا كانوا يتابعون برامجي، غير المختصين قد لا يتلمسون ذلك. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من هذا، وأذهب بكم إلى الومضة الثالثة وهي الأخيرة في هذه الحلقة. نذهب إلى فصل. في التسعينات من القرن الماضي، من القرن العشرين، حينما بدأ التيار القطبي الشيعي بما فيه من رموز ومراجع وأحزاب ينشرون ما ينشرون من تشكيكهم ومن إنكارهم لظلامة فاطمة صلوات الله عليها وما جرى عليها، ويحثون الناس على ترك ذكر علي في الأذان والإقامة. أنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ تلك الفترة، لكنني في حينها وفي تلك الأجواء المزعجة كتبت مناجات وشكوى وطبعت في وقتها، أريد أن أقرأ عليكم جانبا منها لأنها تتناول نفس الموضوعات التي تحدثت عنها في زبدة المخط. طبعت تحت هذا العنوان مناجات وشكوى عند وصيد باب سيدتي الدنيا والآخرة، كان ذلك في التسعينات. مناجات بين يدي المظلومة الشفيعة صلوات الله وسلامه عليها. في الزمن القاحل يا زهراء دمعة آلامي تحبسها الأيام، إنه لون من ألوان النثر الفني الإيقاعي. في الزمن القاحل يا زهراء دمعة آلامي تحبسها الأيام، والشبح الآتي يا زهراء من تاريخ يحفل بالأوهام، يبكيني يبكيني والآهة ملء الدنيا وشموخ يهزأ بالحكام. عجبا يا أم الطهر تنطفئ الأحلام، عجبا عجبا يا أم الطهر تنطفئ الأحلام، وتذوب شموع السعد ويقس النحس آهن آهن والآثام. يا زهراء يا تفاحة محمد، يا قنديل العرش، يا كفو علي، وليصمت كل لسان. يا كفو علي وليصمت كل لسان. نفد الحبر واتسع المعنى وأصاب العي كل كلام. يا زهراء يا أعذب اسم أهواه، يا زهراء يا زهراء يا أعذب اسم أهواه، وبه أمي ناغتني وبه رقيت بناتي من شر الشر ومن شر النفاثات، وبه بيتي عوذت من كل مخيف آتي، وبه حصنت فؤادي من أن يرتع في وادي، وبه حصنت فؤادي من أن يرتع في واد هو غير الوادي الذي طهره المولى حيدر شرفه بالأقدام. وبه لذت من جور السلطان الظالم باسم القومية يحكم أو باسم الإسلام. لا فرق كبير في ذلك ما دام السلطان بخير والحاشية محفوظون بدعاء من ألطاف الدولار لا من ألطاف الجبار. وبه لثت يا زهراء يا أعذب اسم أهواه، وبه لثت من جور السلطان الظالم باسم القومية يحكم أو باسم الإسلام. لا فرق كبير في ذلك ما دام السلطان بخير والحاشية محفوظون بدعاء من ألطاف الدولار لا من ألطاف الجبار. إذ هم في منأى عنها بدعاء من قلب مخلص بالضبط وبالدقة تحت القبوة في الزاوية اليمنى في صندوق النقد الدولي، بخضوع وخشوع وسكينة ودموع تماسيح حزينة، بالضبط وبالدقة تحت القبة في الزاوية اليمنى في صندوق النقد الدولي، بخضوع وخشوع وسكينة ودموع تماسيح حزينة، والقبلة صندوق النقد والأذكار في دولاره واسترلينه، واليورو لا ننساه في المستقبل أرباحه جدا مضمونة، والأيدي المرفوعة تدعو، جد حريصة، جد أمينة، ستجاب الدعوة حتما، لكن بشروط وشروط. هي جد بسيطة في نظر الحاكم، ما دامت تحفظ سلطانه هي جد بسيطة، لا تهتم فيها وبها ولها وعليها. منها تغيير الخط الكوفي بخطوط وخطوط، فالخط الكوفي قديم بال لا يصلح للاستعمال، لكن لا تنسوا. وهي جملة اعتراضية في وسط هذا الزحام الشديد والضوضاء المتعالية لا يعبأ بها أحد. فعلي أول من خط الخط الكوفي، وعليه سيأتي المهدي. راجع كتب التاريخ، راجع كتب الأخبار، والحر العاقل تكفيه إشارة. وأعود فأبشركم إن السلطان بخير دائم، وأعود فأبشركم إن السلطان بخير دائم، والفقراء هشاشون بشاشون جدا فرحون، فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، والألسنة تلهج منهم للحاكم في طول العمر. الحاكم قد يكون ضابطا عسكريا، وقد يكون سياسيا مدنيا، وقد يكون مرجعا شيعيا. الحاكم يكون ويكون. وأعود فأبشركم إن السلطان بخير دائم، والفقراء هشاشون بشاشون جدا فرحون، فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، والألسنة تلهج منهم للحاكم في طول العمر. العمر مديد، العمر مديد، العمر مديد، العمر مديد، ما دام الحكم سوطا نارا وحديد، والشعب سعيد، الشعب سعيد. العمر مديد، العمر مديد، ما دام الحكم أقوالا فارغة ووعودا كاذبة ووعيدا ووعيد، والشعب سعيد، الشعب سعيد. العمر مديد، العمر مديد، ما دام عطاء الحاكم للناس برقا ورعيد، برق خلت زبد وسراب. العمر مديد، العمر مديد، ما دام عطاء الحاكم للناس برقا ورعيد، برق خلت زبد وسراب. أما الزبد لذوي الأسنان الحساسة من نخب أو أصهار أو أصحاب، أما الزبد لذوي الأسنان الحساسة من نخب أو أصهار أو أصحاب، روحي فداهم، روحي فداهم، يا ويل الأمة من بلواهم. والعذر عند طبيب المستشفى الجمهوري الملكي الإسلامي الماكر من كل أنواع المستشفيات، والعذر عند طبيب المستشفى الجمهوري خط مائل، الملكي خط مائل، الإسلامي الماكر. والعذر عند طبيب المستشفى الجمهوري الملكي الإسلامي الماكر، هو أخبرنا هو أقنعنا. إن الأسنان الحساسة دوما تحتاج إلى الزبد والكعك الناعم. حنانيهم فذوي الأسنان الحساسة مظلومون مقهورون يحتاجون إلى الزبد كثيرا. من هم هؤلاء؟ أما الزبد لذوي الأسنان الحساسة من نخب أو أصهار أو أصحاب. فذوي الأسنان الحساسة مظلومون مقهورون يحتاجون إلى الزبد كثيرا أكثر من كل الأمة، إذ هم قلب الأمة، روح الأمة، عقل الأمة، بل كل الأمة. والحق يقال، الحق يقال، إنهم يستأهلون أكثر من ذلك، إذ لولا بركات منهم خربت دنيانا. فالفضل لهم والفضل بهم. لكن الأمر في الواقع مختلف جدا، فطبيب المستشفى الجمهوري الملكي الإسلامي الماكر يخدعنا في كل صباح في كل مساء، إذ أن الأسنان الحساسة هذه لا تعبأ بالحر ولا بالبرد، لا تعبأ بالأطعمة الصلبة، قاضمة طحانة، طاحنة قضامة، أكلت جلدي، مضغت لحمي، مصت كل دهوني، طحنت جمجمتي، قضمت حتى العظم. هذه الأسنان الحساسة، قاضمة طحانة، طاحنة قضامة، أكلت جلدي، مضغت لحمي، مصت كل دهوني، طحنت جمجمتي، قضمت حتى العظم. هذه الأسنان الحساسة عدل، عطف، حكم ورياسة، تبلع كل الشعب، تطحن كل الشعب من أخمصه حتى راسه. هذه الأسنان الحساسة تبلع كل الشعب، تطحن كل الشعب من أخمصه حتى راسه. هذه الأسنان الحساسة علم، فهم، عزم، حلم وكياسة. هكسمع من ألطاف الأسنان الحساسة، كل الفقراء، كل الضعفاء، كل الفقراء، كل الضعفاء ازدادوا فقرا، ضعفا، جوعا وتعاسة. لا تقدح يا شعبي في الأسنان الحساسة، لا تقدح يا شعبي في الأسنان الحساسة، إنك تعكر صفو الحاكم، صفو المرجع في ذلك، أو تجرح إحساس. لا تقدح يا شعبي في الأسنان الحساسة، إنك تعكر صفو الحاكم، صفو المرجع في ذلك، أو تجرح إحساس. ومزاج الحاكم يا شعبي في بلدي عهر ونجاسة، ومزاج الحاكم يا شعبي في بلدي عهر ونجاسة، وذوي الأسنان الحساسة ككلاب تتهارش في مزبلة وكناسة. يا زهراء هذه المهزلة تروح وتغدو من ذاك اليوم المشؤوم وإلى هذا اليوم. يا زهراء هذه المهزلة تروح وتغدو من ذاك اليوم المشؤوم وإلى هذا اليوم، من يوم أمر الطاغي قنفذ أن يضربك بسياط الكفر الجهري العلني الواضح، من يوم أمر الطاغي قنفذ أن يضربك
بسياط الكفر الجهري العلني الواضح. يا زهراء أنت الملجأ، أنت المنجأ. يا زهراء أنت الملجأ، أنت المنجأ في دنياي في آخرتي. يا مولاتي يا سيدتي يا زهراء، يا حرز الآمن في يوم أهرب فيه من أحبابي. يا زهراء، يا حرز الآمن في يوم أهرب فيه من أحبابي، من والدتي، من أولادي، في يوم أسمع فيه صوت منادي. يا أهل المحشر غضوا الأبصار، فالنور القادم بنت الهادي. يا زهراء، يا زهراء، يا حرز الآمن في يوم أهرب فيه من أحبابي، من والدتي، من أولادي، في يوم أسمع فيه صوت منادي. يا أهل المحشر غضوا الأبصار، فالنور القادم بنت الهادي. تأتي تلتقط الأحباب بنت الأجواد، وبذا تنبينا أخبار الباقر والصادق والكاظم والسجاد. كالطير، كالطير يفصل بين الجيد من حب بصلاح ورديء بفساد. يا زهراء، يا زهراء، يا زهراء، يا كل الرأفة والرحمة. يا زهراء، يا كل الرأفة والرحمة، يا كل العفة والإكرام. يا زهراء، يا أما، يا أطيب من لبن عذب صاف في عطش في جوع يشربه الأيتام. يا زهراء، يا زهراء، يا كل الرأفة والرحمة، يا كل العفة والإكرام. يا زهراء، يا أما، يا أطيب من لبن عذب صاف في عطش في جوع يشربه الأيتام. يا زهراء، يا صرحا من نور من طهر لا تبصره الأقزام. نذهب إلى فاصل. يا زهراء، يا زهراء، يا زهراء، يا صرحا من نور من طهر لا تبصره الأقزام. يا زهراء، يا غيبا، يا سرا، يا كنز الإسلام. يا زهراء، جئتك أسعى، جئتك أسعى، أسعى، جئتك أسعى، أسعى، والهم يقيدني. يا زهراء، يا زهراء، جئتك أسعى، أسعى، والهم يقيدني. لا أدري أهو يأس أم هو حزن، أم هي آلام الآلام. يا زهراء، من يوم الباب والمسمار والمذبوح على الأعتاب صار القلب كأس دموع وانكسرت كل أباريقي. يا زهراء، يا زهراء، جئتك أسعى،
أسعى، جئتك أسعى والهم يقيدني، لا أدري أهو يأس أم هو حزن أم هي آلام الآلام. يا زهراء من يوم الباب والمسمار والمذبوح على الأعتاب صار القلب كأس دموع وانكسرت كل أباريقي وتلاشت آمالي خلف القضبان. ماذا أكتب عن نفسي يا أحبابي؟ ماذا أكتب عن نفسي يا أحبابي؟ آمالي ضاعت بين الجدران، أوراقي صبغت بالأحزان، أفراحي يخنقها السجان، وبعيني أبصر آلامك يا أم الإحسان. ماذا أكتب عن نفسي يا أحبابي؟ آمالي ضاعت بين الجدران، أوراقي صبغت بالأحزان، أفراحي يخنقها السجان، وبعيني أبصر آلامك يا أم الإحسان. يا زهراء إن قتلوك تعذيبا تنكيلا سيدتي في العام الحادي بعد العاشر للهجرة، ركلا عصرا رفسا سطرا صفعا لطما ضربا بالسوط ونعل السيف بعد الظلم وكل فنون العدوان، يا زهراء قتلوك اليوم بألف لسان ولسان. يا زهراء إن قتلوك تعذيبا تنكيلا سيدتي في العام الحادي بعد العاشر للهجرة، ركلا عصرا رفسا سطرا صفعا لطما ضربا بالسوط ونعل السيف بعد الظلم وكل فنون العدوان، يا زهراء قتلوك اليوم بألف لسان ولسان. عفوا سيدتي إني لا أتلو أخبار سليم أو ما ينقل مقداد أو سلمان. عفوا سيدتي إني لا أتلو أخبار سليم أو ما ينقل مقداد أو سلمان، أخشى أن يوصف ذلك كله بالهذيان. يا زهراء قد قالوها قبلا لأبيك الأعظم فضلا، إنك تهجر في القول يا محمود يا أحمد. يا زهراء قد قالوها قبلا. عفوا سيدتي إني لا أتلو أخبار سليم أو ما ينقل مقداد أو سلمان، أخشى أن يوصف ذلك كله بالهذيان. يا زهراء قد قالوها قبلا لأبيك الأعظم فضلا، إنك تهجر في القول يا محمود يا أحمد. يا من كل حروف كلماتك حتى الضمة والفتحة والنقطة حتى الإدغام والتخيم والمدة والسكتة إن هو إلا وحي يوحى. يا من كل حروف كلماتك حتى الضمة والفتحة والنقطة حتى الإدغام والترخيم والمدة والسكتة إن هو إلا وحي يوحى. قد عادوها اليوم بالأسلوب الديناميكي الحركي المنفتح الأخطل، إن حديث الباب والمسمار وهجوم القوم على الدار ليس بحديث مسند، والحكم إليك أبا الزهراء محمد. قد عادوها اليوم بالأسلوب الديناميكي الحركي المنفتح الأخطل، إن حديث الباب والمسمار وهجوم القوم على الدار ليس بحديث مسند، والحكم إليك أبا الزهراء محمد. لكن سؤالا حيرني يحفر في أعماق الوجدان. لكن سؤالا حيرني يحفر في أعماق الوجدان. لم ضاع القبر إلى اليوم وبعد اليوم يا إنسان؟ لكن سؤالا حيرني يحفر في أعماق الوجدان. لم ضاع القبر إلى اليوم وبعد اليوم يا إنسان؟ أقسمت عليك بمن تعبد. أجبني. إن كانت عندك ذرة إنصاف أو وجدان، لم ضاع القبر إلى اليوم وبعد اليوم يا إنسان؟ نذهب إلى فاصل. تلك كانت المناجاة، وأما الشكوى فهذا عنوانها: شكوى إلى أم أبيها، أم الكتاب، أم الحسنين، أم الأئمة، أم القائم المهدي، أم المؤمنين. شكوى إلى فاطمة. الشكوى طويلة، سأقرأ جانبا منها. وهذا اليوم كذاك الأمس بالطعم وبالريح وبالألوان، مثلما قلت لكم إنه لون من ألوان النثر الفني الإيقاعي. وهذا اليوم كذاك الأمس بالطعم وبالريح وبالألوان، لعنوا المولى في كل صلاة، سبوه فوق المنبر، ربوا الأطفال على لعنه، أسموها سنة ثم تسموا فيها، هنيئا لهم. ثم زادت نغمة الطنبور في هذا الزمان، ارفعوا ذكر علي من صلاة أو أذان. وعجبا كيف أصلي من دون علي؟ كيف أصلي؟ ثم زادت نغمة الطنبور في هذا الزمان، ارفعوا ذكر علي من صلاة أو أذان، وعجبا كيف أصلي من دون علي؟ كيف أصلي؟ فصلاة من دون علي لا معنى فيها، أستكثر إي والله، أستعظم إي والله أن أبصق فيها. وعجبا
وعجب كيف أصلي، كيف أصلي من دون علي، كيف أصلي؟ فصلاة من دون علي لا معنى فيها. أستكثر إي والله، أستعظم إي والله أن أبصق فيها. فالباقر والصادق قال: إن صلى الناصب أو يزني فالأمر سواء، الأمر سواء. مبروك مبروك لهم، سأغني 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 اسمك يا مولى، سأغني سأغني اسمك يا مولى لحنا في كل صلاة، في كل أذان لحنا يطربني ينشيني في كل زمان في كل مكان، وسأرسم اسمك فوق جبيني كي لا أسجد يوما للشيطان. سأغني 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 اسمك يا مولى لحنا في كل صلاة في كل أذان لحنا يطربني يطربني ينشيني في كل زمان في كل مكان، وسأرسم اسمك فوق جبيني وسأرسم اسمك فوق جبيني كي لا أسجد يوما للشيطان، وسأبني وسأبني من اسمك محرابا في قلبي. وسأبني وسأبني من اسمك محرابا في قلبي، فالمحراب من دون علي أنجس من معصر خمار أو مألف خنزير أو ماخور. وسأرسم اسمك فوق جبيني كي لا أسجد يوما للشيطان، وسأبني من اسمك محرابا في قلبي، فالمحراب من دون علي أنجس من معصر خمار أو مألف خنزير أو ماخور. والدين من دون علي كذب وخداع، والقرآن من دون علي صوت وحروف وقراءة، والعلم من دون علي جهل وضلال، والحكم من دون علي جور ظلم واستبداد. وما عشنا وما عشنا أرانا الدهر أعاجيب أعاجيب، يقولون يا مولى الموالي إن لك من الذنوب الكبيرة ما يقصم الظهر. هذا كلام محمد حسين فضل الله في كتابه شرح دعاء كميل، وقد تحدثت عنه كثيرا في برامجي، يمكنكم أن تعودوا إلى ذلك. وما عشنا أرانا الدهر أعاجيب أعاجيب، يقولون يا مولى الموالي إن لك من الذنوب الكبيرة ما يقصم الظهر. وعجبا وعجبا يا كل الطهر ويا أصل الطهر ويا طهر الطهر في هذا العالم، يا من لا أجد في لغة الضاد وكل لغات الخلق ألفاظا ترسم معناك الأسمى. وعجبا وعجبا يا كل الطهر ويا أصل الطهر ويا طهر الطهر في هذا العالم، يا من لا أجد في لغة الضاد وكل لغات الخلق ألفاظا ترسم معناك الأسمى. أبيات جميلة للسيد باقر الهندي
ليس يدري بكنه ذاتك ما هو. يا ابن عم النبي إلا الله. يا أمير الأمراء ليس يدري ليس يدري بكنه ذاتك ما هو. يا ابن عم النبي إلا الله ممكن واجب قديم حديث عنك تنفى الأنداد والأشباه. ليس يدري ليس يدري ليس يدري بكنه ذاتك ما هو. يا ابن عم النبي إلا الله ممكن واجب قديم حديث ممكن واجب قديم حديث عنك تنفى الأنداد والأشباه. قلت للقائلين في أنك الله أفيق أفيق فالله قد سواه. هو مشكات نوره والتجلي سر قدس جهلتم معناه. وقليل هذا وقليل هذا يا مولى فالعلم بقدر العقل والعقل الذي نحمله محدود محدود. آه يا مولى يا حيرة عقلي يا حيرة عقلي يا دهشة لبي يا سر التكوين والإبداع. صح يا قلمي صح صح يا قلمي صح. ليس الوقت وقت كلام فلتسجد أنت ولتسجد كل الأقلام. فلقد شع ذكر علي بالأنوار فاح الطيب وجاد الغيث. يا ولهان يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. ماذا يريدون منا؟ يريدون أن ننسى عليا؟ فليرفعوه فليرفعوه من فوق عيوننا. إنه مكتوب على المقلتين، إنه الحلاوة في الشفتين، إنه أنفاسي في الرئتين، إنه بهجتي وأنيسي وسميري ونشوة إطرابي وبيت القصيد، إنه المستهل في كل لحن والخاتمة في كل نشيد، إنه طعامي وشرابي ووطني الذي لن أهاجره أبدا لأنه دمي. وهل يهاجر أحد دمه؟ إنه أمي وأبي إنه أمي وأبي. نذهب إلى فاصل. ماذا يريدون منا؟ يريدون أن ننسى عليا فليرفعوه من فوق عيوننا. إنه مكتوب على المقلتين، إنه الحلاوة في الشفتين، إنه أنفاسي في الرئتين، إنه بهجتي وأنيسي وسميري ونشوة إطرابي وبيت القصيد، إنه المستهل
في كل لحن والخاتمة في كل نشيد. إنه طعامي وشرابي ووطني الذي لن أهاجره أبدا، لأنه دمي وهل يهاجر أحد دمه. إنه أمي وأبي، وهل ينسى عاقل أمه وأباه. إنه لحن الخلود، علي علي علي، لا فتى إلا علي، وتعيها أذن واعي. وأعود يا أم الأطهار، أترك وجداني يتكلم. وأعود يا أم الأطهار، أترك وجداني يتكلم. يا أم الأطهار، قد أكذب في دعواي الحق، إني أعرف نفسي، إني أحتطب الأوزار. قد أذهب مشرقا أو أذهب مغربا، إني إنسان خطاء تعصف بي كل الأهواء. يا أم الأطهار، قد لا أعمل بالإخلاص، قد يرتع شك في قلبي أو تأخذني الريبة في دربي. يا أم الأطهار، قد لا أعمل بالإخلاص، قد يرتع شك في قلبي أو تأخذني الريبة في دربي. قد أعشق هذه الدنيا، أحمل سيفي ذودا عنها. قد أهوى أهل الدنيا وعروش المال وكراسي الحكم ولباس الجور والطغيان. قد أكذب في كل الأشياء إلا في حبك يا أم الأطهار. قد أكذب في كل الأشياء إلا في حبك يا أم الأطهار. فله قلبي وله عقلي، وبه كل حياتي، طاقة أنفاسي من حبك يا زهراء، لولا حبك تخمد أنفاسي، لولا حبك تهدأ أجراسي. طاقة أنفاسي من حبك يا زهراء، لولا حبك تخمد أنفاسي، لولا حبك تهدأ أجراسي. وبه أنجو يوم زهوق الروح، وأراك تأتين لقبري بالبشرى، وأراك تأتين لقبري بالبشرى. هذا أملي فيك يا أم المهدي. أسألكم الدعاء جميعا. إلى لقاء قريب في أمان الله.